الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. رواه البخاري. وروى مسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وقد ضعف الخطيب وغيره رواية مسلم بلا حجة، وفي لفظ لأحمد والنسائي وابن خزيمة والدارقطني: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي لفظ لابن خزيمة والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم وأبو بكر وعمر. زاد ابن خزيمة في الصلاة. وعن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، وقال الناس آمين، ويقول كلما سجد الله أكبر، وإذا قام من الجلوس من الاثنتين قال الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي. ورواه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي والخطيب وصححوه، وقد أعل ذكر البسملة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ المصنف رحمه الله أبو عبد الله بن عبد الهادي في هذا الباب، لما فرغ من إيراد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في مسألة قراءة الفاتحة وساقه بشيء من ألفاظه، ناسب أن يورد الأحاديث أو ما يحضره من الأحاديث المتعلقة بمسألة قراءة البسملة قبل الفاتحة، فإن حكم قراءتها له تعلق ظاهر بقراءة الفاتحة. وأورد فيه كما ترى حديثين: حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه عند الشيخين، وساقه أولا بلفظه عند البخاري، ثم ثنى بلفظه عند مسلم للزيادة التي زادها الإمام الأوزاعي، ثم بعد ذلك أتى بشيء من ألفاظه خارج الصحيحين، ومراده أن يستدل به لمسألة الإسرار بالبسملة خلافا لمن قال بمشروعية الجهر بها في الصلاة الجهرية. ثم أعقبه بحديث أبي هريرة من رواية نعيم بن عبد الله المجمر، الذي ظاهر لفظه أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة، فإن أبا هريرة صلى ذات يوم فيما حكاه عنه نعيم قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ الفاتحة. فسياق اللفظ يقتضي أن أبا هريرة جهر بالبسملة، ذلك أن سياق اللفظ يقتضي أن الصلاة جهرية، فأصبح بهذا المعنى وعلى هذا اللفظ حجة لمن قال بأنه يشرع للمسلم إذا دخل في صلاته وفرغ من الاستفتاح أن يجهر بالبسملة عملا بحديث أبي هريرة هذا. فهو أورد النصين، النص الأول حجة لمذهب أحمد ومن وافقه على قوله في مشروعية الإسرار بالبسملة، والنص الثاني حديث أبي هريرة حجة لمن قال بمشروعية الجهر بها. والمسألة محل خلاف، مسألة الإسرار أو الجهر أو عدم قراءتها قبل الفاتحة في الصلاة محل خلاف بين الأئمة رحمهم الله منذ صدر الإسلام، بل وقع الخلاف فيها بين الصحابة وأنفسهم رضي الله عنهم، وألف فيها أجزاء حديثية، من ذلك ما ألفه ابن خزيمة رحمه الله جزء في مسألة الجهر بالبسملة، ومن ذلك ما ألفه أبو عبد الله الحاكم، ومن ذلك ما ألفه أبو بكر الخطيب، ومن ذلك ما ألفه ابن عبد البر وكتابه مطبوع، وأبو شامة المقدسي وجماعة ألفوا في هذا أجزاء في مسألة البسملة، هل يستحب في حق المصلي أن يسر بها أم أن يجهر بها؟ وربما قال بعض الأئمة كما سيأتي لا يشرع له قراءتها أصلا. ومنشأ الخلاف بينهم سواء في هذه المسألة، أعني الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، منشأ الخلاف بينهم إذا اختلفوا في مسألة ما في الغالب يكون مرجعه إلى ألفاظ الأحاديث أو إلى صحة الأحاديث التي يحتجون بها وعدمها، فإنه لربما احتج بعضهم بحديث والآخر وقف عليه من وجه آخر ضعيف فأصبح ليس حجة عنده، وكان قد وقف على حديث آخر يخالفه. الشأن أنهم رحمهم الله يختلفون اتباعا للنصوص، وكل يستدل بنص في المسائل التي اختلفوا فيها رحمهم الله. فما موقف المسلم اتجاه أهل العلم ولا سيما أئمة المسلمين وفي جملتهم الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على ترتيبهم المشهور، ما موقف المسلم اتجاه اختلافهم في هذه المسائل في فروع الدين؟ موقفه أن يجتهد في طلب الحق في المسألة التي اختلفوا فيها، ويتجرد من الهوى في كل مسألة، فإن كان أهلا للاجتهاد فيجتهد في طلب الحق واتباع النص والنظر في النصوص، فإنه لربما وقفت على ألفاظ تؤيد مذهب إمام من الأئمة، ولربما وقفت على أقوال لأئمة آخرين تؤيد مذهب إمام من الأئمة، فتجتهد في طلب الحق بقدر ما تستطيع. وإن كنت لست قادرا فالعلماء يقولون إذا كان العامي لا يعرف فإنه لا يسعه أمام الله جل وعلا إلا التقليد، يقلد إمامه في هذه المسألة، فهذا هو حال العامي الذي لا يحسن النظر في النصوص ولا يعرف كيف يجمع بينها، إنما هو عامي من عامة المسلمين حسبه أنه يعرف ما وجب عليه من أحكام دينه، فهذا يكفيه التقليد، يقلد مذهب إمامه والحمد لله، لأن مذاهب الأئمة كلها خير، مذاهب أئمة المسلمين ولا سيما هؤلاء الأربعة كلها خير عظيم، وهم إنما يختلفون باختلاف الألفاظ واختلاف النصوص واختلافهم في الترجيح وفي استنباط أوجه الدلالة، وقد ألف في هذا رسالة عظيمة معروفة عند العلماء وكانت تقرأ في حلق العلم وفي الدروس ولا زالت، وهي رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني بذلك هؤلاء الأئمة وغيرهم. فالمسلم يجتهد إن كان طالب علم وقد رفع نفسه عن باب التقليد وله قدرة في استنباط الحق يجتهد في طلب الحق ويتجرد من الهوى، فإن وفق للصواب فالحمد لله قال به، وإن كان يخالف قول إمامه الذي يسير عليه في مذهبه، وإن لم يوفق بأن أشكل عليه الخلاف أو كان الخلاف قائما وأشكل عليه الترجيح والنصوص تكاد تكون متكافئة، فإنه هنا يقول العلماء ينزل نفسه في هذه المسألة خاصة منزلة العامي الذي لا يسعه فيها إلا أن يقلد مذهب إمامه، هذا إذا لم يستطع الترجيح، فهذا هو طريقة أهل العلم، يجتهدون في طلب الحق، لأن الحجة التي أقامها الله على عباده ليست قول إمام ما، إنما هي كتاب كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الصحابة بعدهم، وإجماع العلماء، إجماع أهل العلم، فإنهم لا يجمعون على شيء يخالف ما أمر الله به، فهذا هو الذي يتعبد به المسلم، فيجتهد في طلب الحق في مسائل الدين كلها، ولا سيما ما يتعلق بأحاديث الحلال والحرام التي يؤلف فيها العلماء هذه المؤلفات أحاديث الأحكام، ومن ذلك هذه المسائل في الصلاة وفي غيرها، في الصلاة في سيأتيك مسائل كثيرة لو استمريت في قراءة هذا الكتاب العظيم أو غيره، أو في قراءة غيره من كتب الحلال والحرام التي تعرف بأحاديث الأحكام، تمر بك مسائل كثيرة يختلف فيها الأئمة، فيعنى طالب العلم بهذا ويجتهد في طلب الحق بقدر ما يستطيع. فالمصنف أورد هذين الحديثين، الأول عن حديث أنس ليستدل به لمذهب أحمد ومن وافقه في مشروعية الإشرار بالبسملة قبل الصلاة قبل الفاتحة، والثاني حديث أبي هريرة بهذا اللفظ أورده ليستدل به ليبين ما وقع فيه من الإشكال في لفظه، لأنه قال في آخره قال وقد أعل فيه ذكر البسملة، أشار إلى علته، فأورد ما وقف عليه أو ما أراد أن يريده من هذه الأحاديث الواردة في الباب. والمصنف كما ترى استفتحها بحديث أنس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، هذا ولفظ عند الإمام أبي عبد الله في صحيحه، كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، واختلف في قوله كانوا يستفتحون الصلاة، هل المراد هنا افتتاح الصلاة نفسها بأن يفتتح الصلاة نفسها بالحمد لله رب العالمين، هذا بعيد، أو أن المراد لا يقرأ قبل الفاتحة شيئا، لا دعاء الاستفتاح ولا يستعيذ ولا يبسمل، أم ماذا هو المراد من هذا اللفظ؟ فأتى بعد ذلك بلفظ مسلم من رواية الأوزاعي عن قتادة، فالحديث هذا مداره على قتادة بن دعامة السدوسي يرويه عن أنس، فأتى بعد ذلك بلفظه عند مسلم وفيه زيادة تبين المراد، قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، إذن فسر هذا اللفظ المراد بقوله كانوا يفتتحون الصلاة، أي المراد يفتتحون القراءة في الصلاة، يفتتحونها بالحمد لله رب العالمين، بدليل لفظه عند أبي داود وعند النسائي وعند غيرهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بدل الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فأصبح هذا اللفظ مع زيادة الإمام الأوزاعي عند مسلم ومع الألفاظ الباقية المراد بها هي استفتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين. يؤكد هذا حديث عائشة عند مسلم في الصحيح أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فإذا الألفاظ الأخرى مع حديث عائشة دل على أن المراد بقوله كانوا يستفتحون الصلاة أي القراءة، بدليل لفظه عند مسلم بهذه الزيادة وبدليل الألفاظ الباقية. ثم لما كان اللفظ عند مسلم بزيادة الإمام الأوزاعي فيها شيء من الإشكال، وهي قوله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فإن هذا يحتمل أكثر من معنى، يحتمل أن يكون المراد لا يقرؤون هذه البسملة أصلا، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، أي لا يقرؤونها في الصلاة أصلا، وإنما يقرؤون الفاتحة مباشرة. ويحتمل أن يكون المراد يسرون بها لا يجهرون بها. فلما كان هذا اللفظ محتملا لهذين المعنيين ناسب أن يورد ما بعده من الألفاظ ليبين أن المراد هو عدم الجهر بها، فأورده بلفظه من عند النسائي وغيره وعند أحمد في المسند أنه قال كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي لفظ قال كانوا يسرون، وفي لفظ قال كان يسر يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فأراد بهذه الألفاظ أن يفسر بذلك لفظ الإمام الأوزاعي ومن رواه على نحو لفظه. وفي الوقت نفسه أورد لفظ الإمام الأوزاعي ليبين أن المراد بافتتاح الصلاة بالحمد أن المراد به هو افتتاح القراءة. وهذا من تمام عنايته رحمه الله في سوق الألفاظ، فطالب العلم يعنى أيضا بهذا النظر، فإن المصنف أراد من هذا أن يبين لك المراد من لفظ الحديث لأجل أن يستدل به للمسألة، وأيضا أراد أن يدرب طالب العلم على معرفة جمع الألفاظ والنظر فيها، هذا هو الذي يعنى به طالب العلم. ثم بعد ذلك لما فرغ من سوق ألفاظه انتقل إلى حجة من قال بأنه يشرع له أن يقرأها جهرا قبل الفاتحة، وساق في الباب أشهر ما يستدل لهذا القول، وإلا فالنصوص أكثر من هذا سواء كانت دليلا للقول بالإسرار أو كانت دليلا للقول بالجهر، لكنه أتى على أبرز الأدلة وهو حديث أبي هريرة عند النسائي وغيره من رواية نعيم بن عبد الله المجمر. ونعيم هذا تابعي جليل يروي عن أبي هريرة، وهو نعيم بن عبد الله المجمر، ويقال المجمر بالتشديد لأن أباه عبد الله كان يجمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أي يبخره ويجعل فيه الطيب، فغلب عليه لقب أبيه. فروى لنا هذا الحديث بهذا اللفظ أنه صلى خلف النبي صلى الله خلف أبي هريرة، فقرأ أبو هريرة بسم الله الرحمن الرحيم، وظاهر السياق يقتضي أنه صلى خلفه في صلاة جهرية، فإنه ذكر ما يتعلق ببقية ما قرأ، فدل هذا على أن أبا هريرة جهر بالبسملة. ثم بعد ذلك قال بعدما سلم وفرغ من الصلاة قال أبو هريرة والذي نفسي بيده إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل، فهو دليل على بهذا اللفظ دليل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالبسملة، لأن أبا هريرة جهر بها وأسند هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بهذا يخالف ما تقدم من حديث أنس في أنه كان لا يجهر بالبسملة عليه الصلاة والسلام. فإذا هنا طالب العلم ينظر في النصوص ويجتهد في النظر ما هو الصواب من ألفاظ هذه النصوص، وما هو المحفوظ، وما هي أوجه دلالة هذه النصوص. فمن هذا الاختلاف بين هذين النصين وغيرهما من النصوص الأخرى اختلف الأئمة، يعني الأئمة الأربعة رحمهم الله، وأقتصر عليهم، وإلا فإن الخلاف كبير بين أهل العلم في هذه المسألة وغيرها. اختلف الأئمة الأربعة فيها على أقوال ثلاثة في مسألة الجهر بالبسملة وعدم الجهر بها أو عدم قراءتها أصلا. اختلفوا رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته وجزاهم عنا وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين، اختلفوا في هذه على أقوال. فمذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة أنه يسر بها ولا يجهر بها، أن المشروع في حقه الإسرار سواء كان إماما أو منفردا أو كان مأموما، لا يجهر به البسملة. وحجتهم في هذا أو أشهر حججهم في هذا هو حديث أنس أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وفي لفظ قال لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، فدل على عدم مشروعية الجهر بها. واستدلوا أيضا بحديث آخر عند أصحاب السنن، حديث عبد الله بن المغفل وهو صحيح عند أهل العلم، أنه سمع ذات يوم ابنه يصلي ويجهر بالبسملة، فلما فرغ من صلاته قال أي بني إياك والحدث في الإسلام، فإني صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان، فلم أسمع منهم أحد يستفتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي لفظ قال يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. فهذان النصان وما في معناهما استدل بهما من قال بأنه يستحب له الإسرار بالبسملة، سواء كانت الصلاة جهرية أو كانت سرية، فالسرية من باب أولى ولا إشكال. الإشكال هنا والخلاف قائم عندهم في الصلاة الجهرية، وسواء كانت نافلة يجهر فيها أم فريضة، الحكم واحد عندهم رحمهم، ولا أراهم اختلفوا في مسألة الفريضة والنافلة. وذهب الإمام الشافعي أبو عبد الله رحمه الله إلى مشروعية الجهر بالبسملة، وهذا هو المشهور عنه وعن أصحابه في هذا الباب. وأبرز دليله في هذا هو حديث أبي هريرة من رواية نعيم بن عبد الله، ولهذا أورده المصنف. ووجه الدلالة منه أن نعيما صلى خلف أبي هريرة وسمعه يجهر بالبسملة، ثم قال أبو هريرة بعد ذلك والذي نفسي بيده إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ودل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يجهر بها. وأيضا استدلوا لهذا بحديث يروى عن أبي هريرة بأن البسملة آية من الفاتحة، فإذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. قالوا هذا دليل على أنه يشرع له أن يجهر بها لأنها آية من الفاتحة، فإذا كان كذلك فلا بد أن يجهر بها شأنها شأن بقية الآيات، فقالوا يشرع له أن يجهر بها. واختلف بعض أصحابه هل هنا على الوجوب أم على الاستحباب، هذا خلاف بين أصحاب الشافعي رحمه الله. وذهب الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمة الله عليه إلى عدم مشروعية قراءة البسملة أصلا في الصلاة، وحجته في هذا رحمه الله لفظه الذي رواه، فإنه رحمه الله روى هذا الحديث عن حميد الطويل عن أنس بلفظ صليت أو قمت مع النبي صلى الله عليه قمت مع أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتحون بالحمد لله رب العالمين. هكذا لفظ الإمام مالك في الموطأ، ومن طريقه خرجه بعض المصنفين. فقال المراد بقوله كلهم لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم نفي قراءة البسملة، وليس المراد نفي الجهر بها، فدل على عدم استحبابها، لأنه لو كان المراد نفي الجهر بها لقال كلهم لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، فهو يعامل المسألة وفق اللفظ الذي رواه رحمه الله، فإنه روى الحديث في موطئه عن حميد الطويل عن أنس بهذا اللفظ. وحمل كثير من أصحابه ومنهم ابن عبد البر رحمه الله حملوا لفظ الإمام الأوزاعي بأنه محمول على نفي قراءة البسملة وليس محمولا على نفي الجهر بها، وهو قول أنس في الحديث من رواية الأوزاعي لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فقال قوله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم هذا محمول على نفي قراءة البسملة وليس المراد نفي الجهر بها، لأنه جاء في لفظ مالك عندنا في الموطأ أنه قال كلهم لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة، فدل على أنه لا يشرع له قراءة البسملة، لأنه لو كان مشروعا لنقل إلينا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بها. هذه هي أبرز مذاهب الأئمة رحمهم الله في هذا المقام، ولغيرهم أقوال أخرى لكن أقتصر عليها. فالخلاصة في هذا كلهم يدورون مع النص، لا أحد منهم يخالف نصا، كلهم استدل بنص، أليس كذلك؟ كلهم يسيرون مع النصوص. فإذا كما قال شيخ الإسلام في رسالته المعروفة، هم قد رفع عنهم الملام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فما دور طالب العلم في مثل هذه الاختلافات بين أهل العلم؟ دوره أن يعنى بالنص، وأن يجتهد في تحرير الألفاظ وفي تتبعها، ويكون ذا عناية بهذا المقام العظيم، ويستقرئ كلام أهل العلم بقدر ما يستطيع. إن كان قادرا على هذا فالحمد لله، وإن كان غير قادر فهو على كل ينزل نفسه منزلة العام ويتبع مذهب إمامه، والحمد لله. مذاهبهم كلها خير والحمد لله. المسألة كلها، قراءة البسملة كلها سنة، لو صلى وقرأ الفاتحة بدون البسملة صلاته صحيحة، فعلى أي مذهب يسير فالحمد لله، كلهم لم يخالفوا شيئا، إنما اجتهدوا في طلب الحق. فالذي يظهر في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد وأبو حنيفة هو الأقرب للصواب، لأن الألفاظ ظاهرة في أن المراد بالنفي هنا هو نفي الجهر بها، نفي الجهر بها وليس نفي قراءتها. ومالك رحمه الله احتج بلفظه الذي رواه في الموطأ، فيجاب عما احتج به بأن المراد بالنفي هنا هو نفي الجهر بالبسملة لألفاظه التي رويت من أوجه عدة. فإنه وإن كان الأوزاعي زاد هذه اللفظة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن غيره زادها أيضا، شعبة ابن الحجاج وسعيد بن أبي عروبة وجماعة من أصحاب قتادة، كلهم من بعض الأوجه عنهم رووا هذا الحديث وزادوا فيه هذا الحرف لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، في بعض وفي ألفاظ بعضهم يقولون لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. فدل الحديث بمجموع ألفاظه على أن المنفي هنا هو الجهر بالبسملة. يؤكد هذا حديث عبد الله بن المغفل أنه قال لابنه حين رآه يجهر بالبسملة، قال أي بني إياك والحدث في الإسلام، فإني صليت خلف أبي بكر، خلف النبي وأبي بكر وعمر، وكلهم لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتحون بالحمد لله رب العالمين. فهذا أيضا يحمل على نفي الجهر بها. وهذا هو مذهب الخلفاء الأربعة رحمهم الله فيما يحكى عنهم من هذا الحديث، وحكاه ابن المنذر كذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وعن جماعة من التابعين. أما ما ذهب إليه الإمام أبو عبد الله الشافعي من حديث أبي هريرة الذي بين يدينا، فهذا الحديث ليس مشكلا. هذا الحديث يروى عن أبي هريرة، أعني صفة صلاته صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، يروى من أوجه كثيرة عن أبي هريرة، رواه عن أبي هريرة جماعة من أصحابه الحفاظ في الصحيحين وفي غيرهما، رواه عنه أبو سلمة وهو من أكبر أصحابه، ورواه عنه أبو صالح السمان وهو كذلك من كبار أصحاب أبي هريرة، ورواه عنه سعيد بن أبي سعيد المقبري، ورواه أبو بكر بن عبد الرحمن، وجماعة من أصحاب أبي هريرة كلهم رووا هذا الحديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف يسير بين ألفاظهم، فبعضهم يرويه بتمام وبعضهم يختصر، إلا أن المقصود منه أنه لا يوجد أحد منهم روى هذا الحديث وذكر فيه حرف البسملة. ليس أحد من هؤلاء الحفاظ من أصحاب أبي هريرة روى الحديث عن أبي هريرة في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وذكر فيه حرف البسملة، سوى نعيم ابن عبد الله المجمر عند النسائي وغيره ذكر فيه حرف البسملة. ونعيم تابعي كبير، لكن يشكل على هذا أن من رواه عنه هو سعيد بن أبي هلال، تفرد به عنه سعيد ابن أبي هلال. وسعيد ابن أبي هلال قال عنه الإمام أحمد يخلط في الأحاديث، وحكى ابن رجب عنه كلاما جيدا في مسألة أنه ربما دلس بعض الشيء، حكى ابن رجب هذا في شرحه على صحيح البخاري في فتح الباري، شرحه على صحيح البخاري. وكأن سعيد ابن أبي هلال وهم في الحديث أو أنه دلسه عن شيخ، يحتمل المقام الأمرين، إما أن يكون وهم فيه فدخل عليه من حديث عبد الله بن سمعان المتروك، فإن عبد الله بن سمعان وهو أحد رواة حديث أبي هريرة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عند الدارقطني ذكر فيه البسملة، ولفظ حديثه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي بسم الله الرحمن الرحيم قال الله ذكرني عبدي، وإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال مجدني عبدي. فهذا هو لفظ عبد الله بن سمعان عند الدارقطني وغيره ذكر فيه البسملة، والحفاظ من أصحاب العلاء بن عبد الرحمن لم يذكروا فيه حرف البسملة عند الشيخين وغيرهما عند الشيخين وغيرهما. فأتى بها هذا الراوي المتروك ابن سمعان، فكأن سعيد بن أبي هلال دخل عليه هذا اللفظ في حديثه، لأن الحديث يروى عن أبي هريرة وهو في صفة الصلاة، فلا يبعد أن يدخل عليه، أو يكون هو أيضا دلسه، أو ربما يكون دلسه، أخذه من حديث ابن سمعان ودلسه عن شيخه، لأنه ربما دلس هو، لأن سعيد بن أبي هلال ربما دلس وهو لم يصرح بسماعه. فعلى كل ذكر البسملة في حديث أبي هريرة في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام ليس محفوظا من وجه صحيح، فإذا لا حجة فيه، والمحفوظ عن أبي هريرة أنه بغير ذكر البسملة. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله وقد أعل بذكر البسملة، أي من احتج بحديث أنس فإنه جعل ذكر البسملة فيه حرفا معلا ليس محفوظا من متن الحديث، وهو كذلك ليس محفوظا من متن الحديث. هذا هو ما يتعلق في خلاف الأئمة في هذه المسألة العظيمة. وعلى كل قراءة البسملة في الصلاة سنة ليست واجبة، إنما الواجب هو قراءة الفاتحة، أما البسملة وما قبلها من الاستعاذة الأمر فيها يسير، فإذا قرأ بها الإنسان فالحمد لله، وإن لم يقرأ بها فصلاته صحيحة، لكن يفوته أجر السنة، والمستحب في حقه ألا يجهر بها عملا بفعله صلى الله عليه وسلم، لا في جهرية ولا في سرية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم.
هنا نعم، قبل أن نغادر، هنا فائدة قال المصنف، وقد ضعف الخطيب الكلام هنا في حديث أنس، قال المصنف وقد ضعف الخطيب وغيره رواية مسلم بلا حجة، مراده بهذا هذا الحرف الذي زاده الإمام الأوزاعي رحمه الله، فإن الأوزاعي زاد هذا الحرف. الحديث عند الشيخين كما ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، زاد الإمام الأوزاعي لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فالخطيب كأنه رحمه الله أعل هذه الزيادة، ويظهر أن هذا في جزء له ألفه في مسألة البسملة، فإنه ألف فيها جزءا مشهورا، لكنه كأنه في عداد المفقود، وينقل عنه كثيرا، نقل عنه الزيلعي في نصب الراية، ونقل عنه ابن عبد الهادي المصنف في تنقيح التحقيق، ونقل عنه جماعة رحمه الله، فكأنه أعل هذا الحرف هناك، ولا أدري ما وجه إعلاله إياه، إلا أن بعض من قال بالجهر بالبسملة قالوا عن رواية الأوزاعي إنها مكاتبة، قالوا إن الإمام الأوزاعي روى الحديث عن قتادة مكاتبة وليس سماعا، فإن كانت هذه هي العلة التي أعل بها الإمام أبو بكر الخطيب رحمه الله هذا الحديث فهي علة ضعيفة، لكن لا أظنه يعل بها، لأنه من أئمة أهل الحديث، وهو قد صحح الرواية بالمكاتبة في كتابه الكفاية. لكن على كل إن كان هذا هو مراده بالإعلال وقصد بذلك عدم الإجازة عدم إجازة قتادة للأوزاعي بالرواية فإنه يجاب عنه بأن المكاتبة مقبولة عند جمهور العلماء إذا كان الشيخ قد أجاز تلميذه بالرواية. والمكاتبة صيغة من صيغ الأداء من صيغ التحمل صيغة من صيغ التحمل وهي أن يكتب الشيخ لتلميذه شيئا من مروياته يكتبها بخط يده ثم يجيزه برواية هذه المرويات فتسمى مكاتبة أي أن التلميذ لم يسمع هذا الحديث من شيخه إنما قرأه من كتابه مكاتبة أرسله إليه أو نحو ذلك أو وجده أو نحو ذلك كلها داخلة في هذا المعنى وجادة أو كتابة. فإن كان هذا هو الإعلال فهي علة ضعيفة ولا أظنه على كل نقول بها وكأنه أعل بتفرده بمخالفة أصحاب قتادة قل لم يقلها أحد من أصحاب قتادة. ويجاب عنه بأن شعبة وسعيد بن أبي عروبة رحمهم الله قد روي عنهما من أوجه عدة فانتفى التفرد هنا. روي عن شعبة وعن سعيد بن أبي عروبة كل هؤلاء يروون الحديث عن قتادة والأوزاعي من أصحاب قتادة فلا وجه للقول بأن الأوزاعي تفرد به فإن غيره قد وافقه عليه من بعض الأوجه عنهم. روي عن شعبة من أوجه ومن أصحها رواية غندر عنه فإن غندر وهو محمد بن جعفر من أحفظ الناس لحديث شعبة وقد رواها من طريقه وهكذا روي من طريق سعيد بن أبي عروبة من أوجه صحيحة عنه حدث بها قديما قبل اختلاطه وهو من أحفظ الناس لحديث قتادة فدل على ثبوت هذا اللفظ عن قتادة. يؤيد هذا لفظ مالك رحمه الله فإن لفظ مالك مؤيد لهذا. وجه ذلك أن مالك رواه بلفظ رواه عن أنس عن حميد عن أنس بلفظ قمت خلف النبي خلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فدل على أن ذكر البسملة في الحديث له أصل هنا. فلفظ مالك قرينة مرجحة لثبوت هذه الزيادة. فعلى كل إعلال هذا اللفظ لا وجه له سواء قيل بأنه مكاتبة أو قيل بأن الإمام الأوزاعي تفرد به. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم هذا يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لا يقرأ بها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان والدارقطني وقال إسناده حسن وصححه البخاري وتكلم فيه أحمد وابن عبد البر وغيرهما وهو من رواية ابن إسحاق.
نعم هذا الحديث تقدم لنا في لقائنا بالأمس والمصنف أورده لمسألة قراءة الفاتحة وهو عند الشيخين من وجه آخر من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي لفظ بأم الكتاب. وهنا فيه زيادة وهي هذه القصة التي ذكرها من روى هذا الحديث من غير طريق الزهري فإن الإمام الزهري حين روى الحديث عن محمود بن الربيع لم يذكر فيه قصة وروايته عند الشيخين ورواه عن محمود بن الربيع غير الزهري ومنهم محمد بن إسحاق يرويه عن مكحول الشامي عن محمود بن الربيع عن عبادة بهذا اللفظ وذكر فيه قصة الحديث وهو أنه كان يصلي بهم ذات يوم عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة أي كونهم يقرؤون خلفه عليه الصلاة والسلام سورة غير الفاتحة كما هو ظاهر من سياق لفظه. فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا بلى وفي لفظ قال كنا نهذ هذا كما هو لفظه نقرأ يعني سورة بعد الفاتحة قال لا تفعلوا وفي لفظ لا تقرأوا بشيء إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فدل هذا الحديث على وجوب قراءة الفاتحة، وأن الأمر بالإنصات في قوله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إنما هو أمر بالإنصات لما سوى الفاتحة، فإذا قرأ الفاتحة وجب عليه الإنصات حينئذ بعد ذلك، ولا يشرع له أن يقرأ سورة بعدها والإمام يقرأ شيئا في الصلاة الجهرية. فهذا الحديث كما ترى حجة في هذا الباب. وقول الدارقطني إسناده حسن ليس لأصل الحديث، الدارقطني يتكلم على هذا الوجه هنا الذي رواه محمد بن إسحاق، وقد أشار إلى هذا المصنف قال وهو من رواية ابن إسحاق، وهو محمد بن إسحاق المطلبي صاحب السيرة الإمام المعروف في السير رحمه الله، روى هذا الحديث بهذا اللفظ ورواه غيره أيضا، وعلى كل هو رواه بهذا اللفظ عن مكحول الشامي عن محمود بن الربيع عن عبادة، وذكر فيه هذه القصة. وكأن الإمام أحمد حين تكلم في الحديث تكلم في الاختلاف على محمد بن إسحاق، فإنه رواه مرة وقال عن مكحول عن محمود بن الربيع، ورواه مرة وقال عن الزهري عن محمود بن الربيع، اختلف عليه. فكأن الإمام أبا عبد الله الإمام أحمد رحمه الله تكلم في هذا الحديث لهذا الأمر، وليس كلامه في أصل الحديث، لا، ويحتج بالحديث عند الذي رواه الشيخان وغيره، يحتج به بلفظه عند الشيخين، وجعل اللام هناك لنفي الصحة لا صلاة، قال المراد به نفي الصحة والإجزاء، وصلاة نكرة في سياق النفي فتعم كل صلاة، صلاة إمام، صلاة مأموم، صلاة منفرد، صلاة نافلة، صلاة فريضة، فهي نكرة في سياق النفي، فدل على أن الصلاة بلا قراءة فاتحة لا تصح، لأنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن هنا الكلام على هذا الحديث بهذه القصة، القصة هل هي محفوظة أم لا، هذا هو الذي يتكلم عنه الأئمة، والذي يظهر لأنها محفوظة، والاختلاف على ابن إسحاق في إسناده لا يشكل، لأنه روي من غير طريقه رحمه الله بالقصة نفسها. لكن هذه القصة هل وقعت لعبادة مع النبي صلى الله عليه وسلم أم وقعت لبعض أصحاب عبادة مع عبادة، هذا هو الذي يشكل، وهذا يحتاج نظر ولا يضر في باب الاستدلال، والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليأمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، رواه مسلم، وصححه الإمام أحمد، وتكلم في قوله فإذا قرأ فأنصتوا أبو داود والدارقطني وأبو علي النيسابوري وغيرهم. وقد روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه مسلم، وتكلم فيه غير واحد.
نعم، هذا أيضا تقدم بالأمس، وهو في مسألة قراءة الفاتحة، وهذا الحديث يحتج به من قال بعدم وجوب قراءة الفاتحة في حق المأموم، ووجه الاحتجاج بأنه قال وإذا قرأ فأنصتوا، قالوا هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بالإنصات وهو عام، فيدخل فيه الإنصات خلف الإمام عن قراءة الفاتحة وعن غير الفاتحة، فهذا هو حجة من قال بأنه لا يشرع للمأموم أن يقرأ خلف إمامه سورة الفاتحة. وهذا الحديث كما ترى فيه حرف تكلم فيه الأئمة، وهي مسألة وإذا قرأ، وهو حرف وإذا قرأ فأنصتوا، والكلام فيه كبير ومعروف، كلام فيه كبير ومعروف، فالإمام أبو داود والدارقطني والبيهقي وأبو علي النيسابوري وجماعة من أهل العلم حكموا عليه بأنه غير محفوظ، قالوا فإن هذا اللفظ تفرد به سليمان التيمي عن قتادة وغيره من أصحاب قتادة الحفاظ لم يذكروه في حديثهم، فدل على أنه غير محفوظ من حديث أبي موسى، إنما المحفوظ بذكر الإمامة والتكبير دون ذكر الجهر، دون ذكر الإنصات حال القراءة. هذا هو مذهب الأئمة وفيهم الإمام البخاري رحمه الله، ولهذا لم يحتج به في صحيحه على هذا الوجه من هذا الوجه. وخالف الإمام مسلم رحمة الله عليه فذهب إلى تصحيح هذا الحرف لأنه زيادة من ثقة، وزيادة الثقة عنده مقبولة، غير أنه يشكل على هذا أنه جعله في الشواهد لم يجعله في الأصول رحمه الله، فكأنه قدم رواية غيره عليه، لكن على كل هو عليه العمل عنده رحمه الله. فالخلاف في هذا الحرف بين الأئمة الكبار، خلاف في هذا الحرف بين الأئمة الكبار، والذي يغلب على ظني أنه غير محفوظ، لأن من قال بعدم بأنه غير محفوظ أئمة عدد، والعدد أولى، العدد أولى كما ترى. ثم أشار المصنف إلى هذا الحرف، إلى وجود هذا الحرف في حديث آخر، قال وقد روي من حديث أبي هريرة، يعني بذلك حرف وإذا قرأ فأنصتوا، يعني بذلك قوله وإذا قرأ فأنصتوا. وحديث أبي هريرة الذي يشير إليه هو الثابت عنه عند الشيخين لكن بدون هذا الحرف، وتقدم لنا هذا الحديث، ولفظه إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ وإذا ركع فركعوا إلى آخر الحديث، فهو عند الشيخين من أوجه عدة، وليس فيه حرف وإذا قرأ فأنصتوا، إنما حرف وإذا قرأ فأنصتوا أخرجه النسائي أو غيره من طريق أبي خالد الأحمر عن محمد بن عجلان، وأعله الإمام البخاري والإمام أبو داود، وهكذا أعله الإمام أبو حاتم الرازي رحمهم الله، غير أنهم اختلفوا في العهدة ممن، فذهب الإمام أبو حاتم في العلل إلى أن العهدة فيه من ابن عجلان، قال هذا من تخاليط ابن عجلان، يعني زيادة هذا الحرف في الحديث. والحديث بهذا الحرف ليس في البخاري ومسلم، أصل الحديث في البخاري ومسلم بدون هذا الحرف، هو عند النسائي أو غيره. وذهب الإمام أبو عبد الله البخاري في جزء القراءة، وهكذا الإمام أبو داود في سننه، إلى أن العهدة على أبي خالد تلميذ محمد بن عجلان، وهو أبو خالد الأحمر، قال وهم فيه على محمد بن عجلان. وعلى كل هم اتفقوا على أنه وهم، اتفقوا على أن هذا الحرف وهم وليس محفوظا من متن حديث أبي هريرة. والإمام مسلم كأنه يصحح هذا الحرف، فإنه يظهر لي أنه سئل عنه وهذا في الصحيح فقال هو صحيح، يعني هذا السؤال ورد في صحيح مسلم، كأنه حين سئل قال هو صحيح، يعني رواية من رواه بزيادة وإذا قرأ فأنصتوا. وعلى كل هذا الحديث الأمر فيه يسير، يعني الخلاف، فالخلاف فيه بين أئمة كبار. الآن ننظر نحن هل هو دليل أم لا. حديث عبادة ثابت في نفي الصحة عن صلاة من صلى ولم يقرأ فيها الفاتحة، والصلاة نكرة في سياق النفي، ومن قواعدهم أن النكرة إذا كانت في سياق النفي فإنها تفيد العموم، ولا خلاف في هذا بين علماء اللغة، بل هي قاعدة عندهم يعملونها رحمهم الله، وهكذا سار عليها شراح السنة في العمل في فهم نصوص السنة. فإذا كان كذلك فالحكم عام في كل مصلي، لا صلاة لمن لم يقرأ، يعني في حق كل مصلي، لأن النكرة إذا كانت بعد النفي تفيد، وهي تفيد العموم، فإنها تفيد كل مصل صلى صلاة نافلة أو مفروضة أو صلى مأموما أو صلى إماما أو صلى منفردا، كل هذا الحكم داخل، كله داخل في الحكم. فيجاب عن هذا اللفظ على جدل ثبوته، وإلا فإن الذي يظهر لأنه ليس محفوظا، لكن يجاب عنه على تقدير ثبوته بأنه نهي عن الجهر بالقراءة بعد أن يقرأ الفاتحة. يؤكد هذا حديث عبادة بالقصة السالفة، فإنه قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، يقول عليه الصلاة والسلام لعلكم تقرؤون، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فهنا أمرهم بالإنصات فيما سوى الفاتحة، أوجب عليهم الفاتحة وأمرهم بالإنصات فيما سوى ذلك، فيحمل هذا اللفظ على هذا المعنى، هذا على تقدير ثبوته، يعني على قول من قال بأن هذا اللفظ محفوظ. وهذا تقدم الكلام على هذا الحديث وما قبله حديث عبادة تقدم الكلام عليه بالأمس بشيء من التفصيل. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزيني منه. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يا رسول الله، هذا لله، فما لي؟ قال: قل: اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يده من الخير. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم، وقال على شرط البخاري، وقد قصر من عزاه إلى ابن الجارود فقط.
نعم. لما فرغ رحمه الله من الأحاديث المتعلقة بمسألة الفاتحة ومسألة البسملة انتقل إلى حكم من يعجز عن قراءة الفاتحة لأمر ما، ما حكمه في هذا إذا كان عاجزا لسبب من الأسباب، كأن يكون مثلا لتوه أسلم وضاق عليه وقت الصلاة ولم يستطع قراءة أو تعلم الفاتحة، فماذا يفعل هنا؟ أو غير ذلك من الأسباب المقتضية لعجزه عن قراءة الفاتحة. فالحديث دليل على أنه يأتي بهذه الأذكار الواردة في الحديث. فإذا عجز عن تعلم الإتيان بالفاتحة لسبب ما، كأن يكون مثلا كما ذكرت لكم جديدا في الإسلام وضاق عليه وقت الفريضة وخشي خروج الوقت، فإنه هنا يجزئه أن يأتي بهذه الأذكار ريثما يتعلم الفاتحة والحمد لله، يأتي بها في محل الفاتحة والتسبيح والتحميد والتهليل وما بعده، ثم يدعو اللهم اغفر لي وارحمني إلى آخره. وظاهر هذا أنه لا يكرر، يأتي به مرة واحدة. هذا هو الظاهر من عبارات الأئمة رحمهم الله، أنه لا يكرر هذا، إنما يأتي به مرة واحدة. فإذا أتى به مرة واحدة كفاه والحمد لله. وهذا هو الذي عليه الأئمة رحمهم الله، لا إشكال في هذا. إنما الإشكال في العذر، ما هو العذر؟ ما هو العذر؟ إذا مثاله أن يسلم ويبقى على خروج وقت الصلاة شيء قليل، وهو لأجل أن يتعلم يحتاج وقتا لعجمة أو غير ذلك، فماذا يفعل هنا؟ يؤمر بهذا، يقال هنا قل هذه الكلمات، فحفظها يسير، يقولها ثم بعد ذلك يتعلم، وليس المقصود أنه يستمر عليها، يتعلم الفاتحة بقدر ما يتسع له وقته. فإذا هذا الحديث في هذه المسألة، في مسألة العاجز عن قراءة الفاتحة، فإنه يأتي بهذه الأذكار المذكورة في الحديث، ولا خلاف بين الأئمة في هذا رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
نعم. ذكر هذا الحديث ليستدل به لمسألة، وهي مسألة التأمين، والتأمين هي قول آمين، أورده ليستدل به لمشروعية التأمين في الصلاة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، فإنه يشرع له التأمين عقب قراءة الفاتحة. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام، إذا هذا حرف شرط من أدوات الشرط، وجوابه فأمنوا. إذا أمن الإمام، جواب حرف الشرط هذا هو قوله فأمنوا. وقوله أمن الإمام، المراد بالتأمين هنا هو قول الإمام آمين، وجواب الشرط يقتضي أن يكون المأموم، أن يقول المأموم هذا التأمين بعده مباشرة ولا يوافقه، لأنه جاء بحرف الفاء، والفاء تفيد التعقيب، فدل على أنه يكون على أن تأمين المأموم يكون بعد تأمين الإمام، لأن قوله فأمنوا وقع جوابا للشرط وأتى بحرف الفاء فدل على التعقيب. وهذا في الصلاة الجهرية، هذا في الصلاة الجهرية لا خلاف بينهم. وذهب بعض العلماء إلى أن تأمين المأموم يكون موافقا لتأمين الإمام، يؤمن معه في الحال نفسه، مستدلا بلفظه الآخر أنه قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، قالوا هذا دليل على أن المأموم يوافق إمامه ولا يتأخر عنه. والصواب الثاني والصواب الأول أنه يكون تبع إمامه، لأنه مأمور بالاقتداء بالإمام فيتابعه ولا يوافقه. ويدل لهذا جواب الشرط هنا، فإنه جاء بحرف الفاء وهي تفيد التعقيد، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم أنه يؤمن خلف إمامه ولا يوافقه في هذا. ثم قال بعد ذلك فإنه من وافق تأمينه، هذه جملة تعليلية علل بها الأمر بالتأمين ورتب فيها هذا الثواب العظيم، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، دل هذا على أن الملائكة أيضا يؤمنون بتأمين الإمام. ويؤكد هذا لفظه من رواية يونس عن الزهري عند مسلم في الصحيح، فإنه زاد حرفا قال فإن الملائكة تؤمن، فإذا أمن الإمام فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فظاهر اللفظ يدل على أن الملائكة كذلك، والمراد بذلك الملائكة الذين يشهدون الصلاة، يحضرون هذه الصلاة ويكتبون الأعمال، يؤمنون خلف الإمام. قال فإنه من وافق تأمينه، أي يعني أصبح متابعا لإمام في هذا التأمين ووافق الملائكة في هذا التأمين، غفر له ما تقدم من ذنبه. المراد بالذنب هنا هو المراد بالذنب هي الصغيرة، الذنوب الصغائر وليست الكبائر، لأن الكبائر لا بد لها من التوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الصلوات الخامس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش كبيرة، وفي لفظ قال إذا اجتنبت الكبائر. فالمغفرة التي تحصل من الأعمال الصالحة سواء في هذا الحديث أو في غيره من الأحاديث الواردة في تكفير الأعمال الصالحة للسيئات، المراد بها صغائر الذنوب وليس الكبائر. الكبائر لا بد لها من توبة وتبقى على الإنسان حتى يتوب منها إلى الله جل وعلا، وإلا تبقى لا تكفرها الأعمال الصالحة، إنما تكفر صغائر الذنوب. والصغيرة هي ما لم يرتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نحو ذلك، أو عقوبة أو جزاء، هذه تسمى صغيرة. أما الكبيرة هي ما رتب عليه وعيد أو رتب عليه عقوبة أو رتب عليه حد في الدنيا أو نحو ذلك، هذه كبائر لا بد لها من التوبة ولا تكفرها الأعمال الصالحة. فهذا فضل من الله جل وعلا في حق من أمن خلف إمامه واجتهد في أن يكون تأمينه موافقا للسنة، موافقا لتأمين الملائكة عليهم الصلاة والسلام، فإنه يرجى له هذا الخير العظيم. والتأمين مشروع في الصلاة بلا خلاف، لا خلاف بين أهل العلم في مشروعيته، بل يكاد تكون مشروعيته محل إجماع، إلا أن الأئمة اختلفوا في مسألة الجهر به وعدم الجهر في الصلاة الجهرية، هذا هو محل الخلاف بين الأئمة رحمهم الله. فمنهم من قال بأنه يشرع له أن يجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية فإنه تبع لإمامه، واستدلوا بهذا الحديث، قالوا دليلنا في هذا أنه عليه الصلاة والسلام أمر بتأمين، أمر المأموم بالتأمين خلف الإمام، إذا أمن الإمام فأمنوا، ولا يتأتى الإتيان بهذا الأمر إلا بسماع التأمين، فكيف يكون مستجيبا لهذا الأمر ويؤمن خلف إمامه وهو لم يسمع تأمين إمامه؟ فدل على مشروعية الجهر بالتأمين. واستدلوا أيضا بحديث وائل بن حجر الذي تقدم لنا بالأمس في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من رواية سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ أولى الضالين قال آمين ومد بها صوته يعني أي جهر بها. قالوا هذا دليل على مشروعية الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية، وهذا حكم عام في حق الإمام وفي حق المأموم، ويدخل فيه المنفرد كذلك فيما يشرع له الجهر من الصلاة. هذا هو مذهب جمهور الأئمة، مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، أنه يستحب له الجهر خلف إمامه في الصلاة الجهرية. وخالف الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه فقال إنه يستحب له الإسرار ولا يستحب له الجهر، يسر بالتأمين في الصلاة الجهرية، لأن الأصل في الدعاء الإسرار والمخافتة، وهذا دعاء، فهي بمعنى اللهم استجب وليست آية من الفاتحة، فيستحب له أن يجهر، أن يسر بها خلف إمامه، فلا يجهر بها، إنما يقولها سرا فيما بينه وبين نفسه. وحجتهم في هذا رواية شعبة المشهورة، يرويه شعبة بن الحجاج رحمه الله عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين وأخفى بها صوته. هذا لفظ شعبة، ولفظ سفيان قال مد بها صوته، والمد هنا هو الجهر، وكلاهما يرويه عن شيخ واحد وهو سلمة بن كهيل، وشعبة بن الحجاج وهو أمير المؤمنين في الحديث، وسفيان الثوري وهو أيضا إمام من أئمة المسلمين في الرواية وغيره، كبيران في الحفظ والإتقان والضبط، كلاهما جبلان عظيمان في الضبط والحفظ. فحين سئل شعبة رحمه الله، أو حين قيل له لما قال وأخفى بها صوته، رواه عن سلمة بن كهيل وقال وأخفى بها صوته، قيل يا أبا بسطام سفيان يعني الثوري، يعنون الثوري يعني أتوه تلامذته الذين ربما حضروا مجالس سفيان وهو يحدث، فقالوا إن سفيان يقول مد بها صوته وأنت تقول أخفى بها صوته، قال أهكذا قال سفيان؟ قالوا بلى، قال القول ما قال سفيان فإنه أحفظ مني للألفاظ. وأيضا في حديث آخر قيل له نحو هذا قال دعوه، يعني لفظه دعوه، فإن سفيان أحفظ مني. فسفيان مقارنة بشعبة أجود من شعبة في حفظ الألفاظ وفي حفظ الأسماء في المقارنة بينهما، وإلا فهما كبيرا رحمهم الله. فالمقصود أن رواية سفيان هي المقدمة هنا على رواية شعبة، يؤكد هذا أنه هو نص على هذا رحمه الله، أن شعبة نفسه نص على هذا، قال سفيان أحفظ مني للألفاظ. وهكذا الأئمة رجحوا رواية سفيان على رواية شعبة في هذا، يؤكد هذا أنه قد توبع على هذا اللفظ، أن غيره ممن روى الحديث عن سلمة بن كهيل رواه أيضا بنحو لفظ سفيان، فدل هذا على أن هذا هو المحفوظ من لفظ الحديث، وهو أنه يجهر بها صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الصواب في هذه المسألة، أنه يستحب للمأموم أن يجهر بالتأمين خلف إمامه، ويجتهد في أن يكون هذا التأمين موافقا لما جاء في السنة، علّه يحصل على هذا الأجر العظيم الذي رتبه عليه صلى الله عليه وسلم. والمؤمن إذا تحرى الخير هو على خير، يرجى له الخير، لكن الإشكال الغفلة التي تقع في القلب لدى كثير من المسلمين. كلنا ذلك الرجل الذي ربما غفل عن صلاته وأصبح يؤديها هكذا عادة ونسي أنها عبادة، فغفل عن شيء كثير وفاته خير كثير من هذه الصلاة، وربما خرج بنصفها، خرج بربعها، خرج بخمسها، كما قال عليه الصلاة والسلام إنه ليصلي، جاء في بعض الألفاظ عن بعض السلف أنه قال إنه ليصلي الرجلان وبينهما يعني بين صلاتيهما كما بين المشرق والمغرب، فهذا أخذ خمسها وذاك أخذها كلها. ما هو الضابط؟ هو هنا هو القلب، حضور القلب، فهذا استحضر قلبه واستحضر ما يقوله من الأقوال وما يفعله من الأفعال ونيته صالحة بهذا، وذاك غفل ركع وسجد وقام وجلس عادة، فبرئت ذمته. نعم ذمته برئت، لكن فاته أجر عظيم، هذه تبرأ بها الذمة إن شاء الله ويكون قد أدى الصلاة، لكنه لا يكون مقيما لها كما أمر الله جل وعلا. والله في كتابه إنما أمر بإقامة الصلاة، فلا تكاد تقرأ آية في كلام الله إلا ويقول وأقيموا الصلاة، ولم يقل أدوا الصلاة، إنما قال أقيموها، أقامها بأركانها بشروطها بواجباتها بحضور القلب فيها بالخشوع، كل يجتهد في هذا حسب استطاعته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية البخاري: وكان يطول الأولى من صلاة الفجر ويقصر في الثانية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. وفي رواية: بدل ألف لام ميم تنزيل السجدة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك. وفي العصر: الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك. رواه مسلم.
نعم. هذان الحديثان لما فرغ رحمه الله مما يتعلق بالفاتحة وما يرتبط بها من مسائل، انتقل إلى مسألة قراءة السورة بعدها رحمه الله، يسير على ترتيب منظم. لما فرغ من مسألة الفاتحة وما يرتبط بها من البسملة والتأمين ونحو ذلك، انتقل إلى ما يتعلق بقراءة السورة بعد الفاتحة، متى تشرع في الصلاة الفريضة، هل هي في جميع الركعات أم في ركعات معينة دون بقية الركعات. فأورد هذين الحديثين مع حديث أبي هريرة الآتي، أورد الحديث الأول والحديث الثاني، حديث أبي قتادة مع حديث أبي سعيد، ليستدل بها بهذين النصين لمسائل في هذا الباب. الأولى أنه يشرع للمصلي أن يطيل الأوليين من الرباعية، أن يطيل الأوليين من الرباعية، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يطيل الأولى والثانية من الظهر ومن العصر، وهذا بالنص، فيقاس عليه أيضا صلاة العشاء من باب القياس، فإنه ليس لها ذكر هنا لكن من باب القياس لأنها رباعية، فيطيل في القراءة في الركعتين الأوليين بالنسبة إلى ما بعدهما من الركعات. وذكر أنه وذكر أبو سعيد أنه حزر هذا فقال: كان يقرأ قدر 30، وفي لفظ قدر سورة ألف لام ميم سورة السجدة وهي 30 آية، أي أنه يقرأ في كل ركعة قدر 30 آية بعد الفاتحة، يعني بعد الفاتحة، هذا هو ظاهر السياق، يقرأ فيها 30 آية في الركعة الأولى وفي الثانية كذلك. وظاهر لفظ حديث أبي سعيد أنه يصلي بطول واحد في الركعتين الأول من العصر ومن الظهر، وظاهر لفظ حديث أبي قتادة أنه يطيل الأولى عن الثانية كما ترى، فبينهم اختلاف يسير من هذه الحيثية، ومتفقون على الراويان اتفق على أنه عليه الصلاة والسلام يطيل في الركعتين الأوليين في الرباعية في العصر والظهر، غير أن لفظ حديثهما في مسألة طول الأولى عن الثانية هو الذي حصل فيه إشكال، فلفظ حديث أبي قتادة أنه يطيل الأولى عليه الصلاة والسلام أطول من الثانية في الظهر وفي العصر، وفي لفظ حديث أبي سعيد أنه قال حزرت قراءة فإذا هو يقرأ قدر ألف لام ميم، وفي لفظ قال 30 آية يعني في كل ركعة، فاقتضى هذا أن يكون طول القيام مساويا في كل ركعة للأخرى، فيحمل هذا، وأهل العلم لهم كلام في هذا الاختلاف اليسير. بعضهم قال نقدم حديث أبي قتادة على حديث أبي سعيد، لأن حديث أبي قتادة عند الشيخين وهذا عند مسلم، فيقدم ما عند البخاري على ما عند مسلم، لكن يشكل على هذا أن حديث أبي سعيد صحيح، هذا الذي يشكل، فالواجب أن نجمع بين النصوص بقدر ما نستطيع. وقال بعضهم إنما حديث أبي سعيد إنما هو حزر وليس يقينا، قال حزرت أي خمنت وقدرت، وذاك إنما أتى بخبر ثابت، فلعله يعني لم يجتهد في هذا الحزر فيما يتعلق بالفرق بين الركعتين الأولى والثانية. وقال بعضهم نعمل بهما معا، فنقول إنه ربما صلى صلاة عليه الصلاة والسلام فطول في الأولى عن الثانية، وربما صلى صلاة فجعل الأولى والثانية سواء في الإطالة، فيحمل على أنه فعل هذا تارة وفعل هذا تارة، وهذا في ظني هو الأقرب، فإن الصلوات كما ترى تتكرر، وهذا رآه في موضع وذاك رآه في موضع آخر، فلربما صلى عليه الصلاة والسلام ذات يوم فأطال في الركعة الأولى في الرباعية في الظهرين يعني في الظهر والعصر، وصلى مرة صلاة وشاهده مثلا أبو سعيد، وكان عليه الصلاة والسلام سوى بين الركعتين في الطول، وهذا هو الأقرب في الجمع بين النصوص. وكلا النصين دليل على مشروعية إطالة الركعتين الأوليين عن بقية الركعات، وأنه يستحب له أن يقرأ سورة بعد الفاتحة عملا بهذا النص، فإنه قال كنا نحزر، وفي لفظ أنه سيأتيك أنه ربما أسمعهم الآية، وذكر أيضا هذا في حديث أبي قتادة كان ربما يسمعهم الآية أحيانا، فدل على أنه يقرأ سورة بعد الفاتحة في هاتين الركعتين، وهذه سنة من السنن على مذهب جمهور أهل العلم، وهذا هو الصواب أنها ليست واجبة إنما هي سنة، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم حين علم المسيء في صلاته لم يذكر له سوى قراءة الفاتحة، فدل على أن ما سواها ليس واجبا، وأنه يستحب في هاتين الركعتين الأوليين، وما عداهما فليس مستحبا. وفي المسألة خلاف يعني في الركعتين الباقيتين هل يقرأ سورة أخرى أم لا، فالجمهور على أنه لا يقرأ شيئا يعني في الثالثة والرابعة من الظهر وفي الثالثة والرابعة من العصر وفي ثالثة المغرب وهكذا في الرابعة والثالثة من العشاء، الجمهور على أنه لا يقرأ سوى الفاتحة لحديث أبي قتادة، فإنه نص في هذا، ولفظ حديث أبي سعيد يشكل في مسألة الحزر كما ترى، لكن الجمهور على أنه لا يستحب له أن يقرأ شيئا بعد الفاتحة، وإن قرأ في بعض الأحيان فالأمر في هذا سعة والحمد لله. ومما يستدل أيضا بهذا الحديث مشروعية إسماع المأمومين شيئا مما يقرأ به، ولا سيما إن كان المقام يقتضي ذلك، فإنه لربما ثقلت على بعض الناس الصلاة فيستحب للإمام أن يسمع المأمومين شيئا من قراءة في بعض الأحايين آية أو نحو ذلك ليعلمهم أنه يقرأ في صلاته، ولأيضا يذكر الغافل والجاهل والناس عن قراءته. وقال بعض العلماء لا يشرع، لأن هذا إنما هو في مقام تعليم منه صلى الله عليه وسلم، إنما أراد أن يعلم أصحابه أنه يقرأ شيئا بعد الفاتحة لأجل أن يقتدوا به صلى الله عليه وسلم. لكن على كل، لو عمل بها الإمام في بعض الأحيان وأسمع المأمومين شيئا من آية أو نحو ذلك في الصلاة السرية لعله يتذكر الغافل أو نحو ذلك، فالأمر في هذا واسع والحمد لله. ومما يستدل به أيضا أن صلاة الظهر وصلاة العصر سريتان وليستا مما يجهر بهما، بدليل أنه قال كان يسمعون الآية أحيانا، فدل على أنه لا يجهر بهما صلى الله عليه وسلم. وهذان النصان من أعظم ما يستدل بهما في هذا الباب في مسألة استحباب الإسرار بصلاة الظهر وصلاة العصر. ووجه ذلك أنه قال كنت أحزر، وفي لفظ قال حزرت، وفي لفظ قال كنا نحزر، فهذا دليل على أنه كان لا يقرأ عليه الصلاة والسلام جهرا، إذ لو كان يقرأ جهرا لما استدعى المقام أن يحزر شيئا من قراءته، فإنه يسمع قراءته. فدل هذا على أن المشروع في حق المصلي أن يسر في هاتين الصلاتين، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم، وهو سنة. يعني لو قدر أن أحدا جهر أو نسيانا، هل يقال هنا نسجد للسهو؟ لا، هنا لا يختلف، هنا الحكم يختلف، هذه سنة، فيقال هنا قد خالفت السنة، خالفت السنة، والصواب أنك تسر بهذه الصلاة لا تجهر بها. لكن لا يقال له يجب عليك سجود السهو، ولا يقال له إذا ترك قراءة سورة في الركعة الأولى يجب عليك سجود السهو، لأن هذه من السنن في الصلاة، إن هذه من السنن وليست من الواجبات. هذا فيما يتعلق بمتن هذين الحديثين. نعم.
قال رحمه الله: وعن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. رواه ابن ماجه والنسائي وهذا لفظه، وهو أتم، وإسناده صحيح.
نعم. المصنف أورد هذا الحديث ليستدل به لمسألة ما يستحب أن يقرأ به المسلم من السور، لما أورد ما تقدم لمسألة استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة، ناسب أن يبين ما هو المستحب في القراءة، ماذا يقرأ، ماذا يستحب له أن يقرأ به. وذكر لنا هذا الحديث من رواية سليمان بن يسار رحمه الله عن أبي هريرة. سليمان بن يسار تابعي جليل، وهو أحد الفقهاء السبعة، وهو أخو عطاء بن يسار رحمه الله، روى لنا هذا الحديث وحكاه لنا عن أبي هريرة بقوله قال: ما أشبه أنه قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله من فلان، كأنه يعني بذلك أميرا من أمراء المدينة في عهده. القائل هنا هو أبو هريرة، القائل هنا فيه اختصار، اللفظ فيه اختصار، والقائل هنا يرويه سليمان عن أبي هريرة بهذا اللفظ. ثم ذكر ما يتعلق بقراءة السورة في الأوليين، ثم بعد ذلك ذكر ما أراد أن يستدل به، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل، يعني سور المفصل. وسور المفصل هي معروفة، تبدأ من سورة قاف إلى آخر المصحف، وسميت هذه السور بالمفصل لكثرة الفواصل فيما بينها بالبسملة، فإنها كما ترى قصيرة، فكثرت الفواصل بينها بالبسملة، فوصفت بهذا، وصفت هذه السور بهذا الوصف. فكان يقرأ عليه الصلاة والسلام في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط، يعني بالسور التي تكون في وسط المفصل، وفي الصبح بطوال المفصل. والمفصل يقولون على القول الصواب أنه يبدأ بسورة قاف وينتهي بنهاية المصحف، وتقسيمه على هذه الأثلاث محل خلاف بين أهل العلم. ورجح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن قصاره يبدأ من سورة الناس إلى سورة الضحى، فهذه تسمى قصار المفصل على القول الراجح الذي رجحه رحمه الله، وإلا فالمسألة خلاف بين أهل العلم. قال: هذا هو قصار المفصل. وطواء وأوسط المفصل من بعد سورة الضحى إلى سورة عبسة، وما بقي هو طوال المفصل. هكذا ذهب رحمه الله الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. فعلى هذا كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بسورة الضحى فما دونها، في كل ركعة يقرأ بسورة، الظاهر من سياق اللفظ، ويقرأ بالعشاء بأوسط المفصل من بعد الضحى إلى سورة عبسة، يعني بالأعلى بالغاشية بالفجر بالبلد بنحو ذلك، هذه تسمى أواسط أو أوساط أو أوسط المفصل. ويقرأ في صلاة الصبح بسور طوال من سور المفصل، وهي ما كان فوق ذلك، فإنه يستحب فيها إطالة القراءة، وسماها الله جل وعلا قرآن الفجر، قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قراءته. والحديث كما ترى حديث صحيح، فيشرع في حق الإمام أن يعنى بهذا، وإن خالف في بعض الأحيان وقرأ بغير ذلك الأمر في هذا يسير، لكن الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بهذه السور في الصلاة. وظاهر من هذا أنه كان يراعي أحوال المأمومين، يراعي أحوالهم، فإن فيهم الضعيف والفقير والضعيف وذا الحاجة، يراعي أحوالهم، فإذا قرأ بالمغرب بالقصار فهو هنا راعى اعتبار ما بعده، فإنه ليس بين المغرب والعشاء إلا زمن يسير، وإذا قرأ في العشاء بالأوسط كذلك راعى حال الناس في مسألة نومهم ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعنى بهذه الأمور، والمسلم في هذا مخير، الأمر في هذا سعى، لكن إن كان إماما فالأولى أن يعنى بهذا المقام، وإن خالف كما سيأتي من حديث جبير فالأمر في هذا سعى، لأنه ربما قرأ بسورة طويلة في المغرب عليه الصلاة والسلام كما سيأتيك. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم الناس بها في الصلاة المكتوبة، رواه أبو داود.
نعم، هذا الحديث يرويه محمد بن إسحاق المطالبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة مشهورة. وعلى كل، هذا الحديث دليل على أنه إن صح على أنه كان يلازم هذا صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو غالب فعله في صلاته، لأنه قال ما من سورة إلا وقرأ بها، ودل على أن هذا هو الغالب من فعله، لأنه هو إمام المسلمين عليه الصلاة والسلام يصلي بهم. فهذا الذي يعني يستحب في حق الإمام أن يجتهد في هذا، وإن خالف في بعض الأحيان الأمر في هذا واسع، لكن ما دلت عليه النصوص هو ما تراه أنه كان يعني يداوم عليه في غالب أحواله عليه الصلاة والسلام. نعم، وهذا في الصلاة المكتوبة، يعني في غير المكتوبة لا يختلف الحكم. نعم.
قال رحمه الله: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب، وفي بعض روايات حديث جبير: فكاد قلبي أن يطير، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث دليل على أنه ربما صلى الله عليه وسلم قرأ في غير ما كان يقرأ به على عادته، وهذا الحديث كما ترى في الصحيحين من رواية جبير بن مطعم أنه قرأ عليه الصلاة والسلام بسورة الطور، وهي طويلة، قرأ بها في صلاة المغرب، فدل على أنه ربما يعني خالف ما كان عليه في بعض الأحايين فقرأ بغير هذا. فالخلاصة في هذا أن هذا يعني يشرع في حق الإمام، فإن قرأ في بعض الأحيان أو نحو ذلك فالأمر في هذا سعة، وكل ما تقدم كله على باب الاستحباب، قراءة السورة والتأمين ورفع اليدين ووضع اليدين على الصدر أو على السرة أو تحت السرة، أو كل هذه من المستحبات، والدعاء والاستفتاح كلها من الأمور المستحبة في الصلاة يتمم بها المسلم صلاته، فإن أتى بها يرجى له الخير العظيم وترجى له الفضائل العظيمة، وإن تركها إن كان عامدا فاته أجر هذه السنة، وإن داوم على تركها فإن بعض أهل العلم قالوا يخشى عليه أن يكون ممن غفل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقاعس عنها، وإن كان ربما تركها في بعض الأحايين فالأمر في هذا سعة والحمد لله. أما إن كان ناسيا فيرجى له الحصول على أجر هذه السنة، لأن الله قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا. والخلاصة أنه لا سجود عليه فيما تقدم كله، إذا ترك السورة أو ترك يعني سجود السهو أو ترك الرفع عند التكبير، عند تكبيرة الإحرام، عند بقية التكبيرات، أو ترك شيئا مما يستحب له مما تقدم، فإنه لا يشرع له سجود السهو مطلقا. إلا أن بعض العلماء قال إن كان يعرف عنه أنه يداوم يلازم على هذه السنة فإنه يستحب له أن يسجد للسهو، لكن هذا القول ضعيف، إنما السجود يكون في ترك واجب أو في ترك ركن إذا تركه جاهلا أو ناسيا. أما إن تركه عامدا فصلاته باطلة، ترك ركنا عمدا، ترك واجبا عمدا، صلاته باطلة. أما إن تركه ناسيا، تركه جاهلا، تركه شاكا نحو ذلك، فيشرع له سجود السهو على تفصيل في ذلك في موضعه في هذا الكتاب وفي غيره، سوى تكبيرة الإحرام فإنها لا تسقط في حق المصلي لا سهوا ولا عمدا، لا تسقط في حقه لا سهوا ولا عمدا، لأنه لم يدخل، لأنه لا يدخل الصلاة إلا بها. فإذا دخل مع الإمام بغير تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة مباشرة فنقول صلاتك باطلة، أعد صلاتك، استأنف صلاة من جديد، لأنها لا تسقط، لأنها هي الركن الوحيد الذي لا يسقط سهوا ولا عمدا، كونها هي التي يفتتح بها المسلم صلاته. وجبير هنا روى هذا الحديث ثم قال بعده كاد قلبي أن يطير. ومحل هذا، ما مناسبة هذا اللفظ؟ هذا القول قاله لأنه روى هذا الحديث رضي الله عنه قبل أن يسلم، روى الحديث تحمله قبل أن يسلم، فلما سمع هذه السورة من النبي صلى الله عليه وسلم طار قلبه فرحا، لأنه على وشك الإسلام، فقال كاد قلبي أن يطير بها، فهو على مشارف الدخول في الإسلام، فهو تحمل هذا الحديث قبل الإسلام، ثم لما أسلم روى لنا هذا الحديث. فهذا يستدل به أهل العلم في باب مصطلح الحديث في أنه يجوز في قبول رواية المشرك أو الكافر إذا تحمل قبل الإسلام ثم أداه بعد الإسلام، بدليل أن جبيرا هنا رواه، يعني تحمله قبل أن يسلم، ثم لما أسلم روى لنا هذا الحديث، وقد قابله الأئمة وفيهم الإمام البخاري ومسلم. وهذه مسألة معروفة عند علماء المصطلح في قسم السنة النبوية. نختم الكلام بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، رواه البخاري. وروى مسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وقد ضعف الخطيب وغيره رواية مسلم بلا حجة، وفي لفظ لأحمد والنسائي وابن خزيمة والدارقطني، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي لفظ لابن خزيمة والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم وأبو بكر وعمر. زاد ابن خزيمة في الصلاة. وعن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، وقال الناس آمين، ويقول كلما سجد الله أكبر، وإذا قام من الجلوس من الاثنتين قال الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي. ورواه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي والخطيب وصححوه، وقد أعل ذكر البسملة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ المصنف رحمه الله أبو عبد الله بن عبد الهادي في هذا الباب، لما فرغ من إيراد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في مسألة قراءة الفاتحة وساقه بشيء من ألفاظه، ناسب أن يورد الأحاديث أو ما يحضره من الأحاديث المتعلقة بمسألة قراءة البسملة قبل الفاتحة، فإن حكم قراءتها له تعلق ظاهر بقراءة الفاتحة، وأورد فيه كما ترى حديثين: حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه عند الشيخين، وساقه أولا بلفظه عند البخاري، ثم ثنى بلفظه عند مسلم للزيادة التي زادها الإمام الأوزاعي، ثم بعد ذلك أتى بشيء من ألفاظه خارج الصحيحين، ومراده أن يستدل به لمسألة الإسرار بالبسملة خلافا لمن قال بمشروعية الجهر بها في الصلاة الجهرية. ثم أعقبه بحديث أبي هريرة من رواية نعيم بن عبد الله المجمر الذي ظاهر لفظه أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة، فإن أبا هريرة صلى ذات يوم فيما حكاه عنه نعيم قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ الفاتحة، فسياق اللفظ يقتضي أن أبا هريرة جهر بالبسملة، ذلك أن سياق اللفظ يقتضي أن الصلاة جهرية، فأصبح بهذا المعنى وعلى هذا اللفظ حجة لمن قال بأنه يشرع للمسلم إذا دخل في صلاته وفرغ من الاستفتاح أن يجهر بالبسملة عملا بحديث أبي هريرة هذا. فهو أورد النصين، النص الأول حجة لمذهب أحمد ومن وافقه على قوله في مشروعية الإسرار بالبسملة، والنص الثاني حديث أبي هريرة حجة لمن قال بمشروعية الجهر بها. والمسألة محل خلاف، مسألة الإسرار أو الجهر أو عدم قراءتها قبل الفاتحة في الصلاة محل خلاف بين الأئمة رحمهم الله منذ صدر الإسلام، بل وقع الخلاف فيها بين الصحابة وأنفسهم رضي الله عنهم، وألف فيها أجزاء حديثية، من ذلك ما ألفه ابن خزيمة رحمه الله جزء في مسألة الجهر بالبسملة، ومن ذلك ما ألفه أبو عبد الله الحاكم، ومن ذلك ما ألفه أبو بكر الخطيب، ومن ذلك ما ألفه ابن عبد البر وكتابه مطبوع، وأبو شامة المقدسي وجماعة ألفوا في هذا أجزاء في مسألة البسملة، هل يستحب في حق المصلي أن يسر بها أم أن يجهر بها؟ وربما قال بعض الأئمة كما سيأتي لا يشرع له قراءتها أصلا. ومنشأ الخلاف بينهم سواء في هذه المسألة، أعني الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، منشأ الخلاف بينهم إذا اختلفوا في مسألة ما في الغالب يكون مرجعه إلى ألفاظ الأحاديث أو إلى صحة الأحاديث التي يحتجون بها وعدمها، فإنه لربما احتج بعضهم بحديث والآخر وقف عليه من وجه آخر ضعيف فأصبح ليس حجة عنده، وكان قد وقف على حديث آخر يخالفه. الشأن أنهم رحمهم الله يختلفون اتباعا للنصوص، وكل يستدل بنص في المسائل التي اختلفوا فيها رحمهم الله. فما موقف المسلم اتجاه أهل العلم ولا سيما أئمة المسلمين وفي جملتهم الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على ترتيبهم المشهور، ما موقف المسلم اتجاه اختلافهم في هذه المسائل في فروع الدين؟ موقفه أن يجتهد في طلب الحق في المسألة التي اختلفوا فيها، ويتجرد من الهوى في كل مسألة، فإن كان أهلا للاجتهاد فيجتهد في طلب الحق واتباع النص والنظر في النصوص، فإنه لربما وقفت على ألفاظ تؤيد مذهب إمام من الأئمة، ولربما وقفت على أقوال لأئمة آخرين تؤيد مذهب إمام من الأئمة، فتجتهد في طلب الحق بقدر ما تستطيع. وإن كنت لست قادرا فالعلماء يقولون إذا كان العام لا يعرف فإنه لا يسعه أمام الله جل وعلا إلا التقليد، يقلد إمامه في هذه المسألة، فهذا هو حال العامي الذي لا يحسن النظر في النصوص ولا يعرف كيف يجمع بينها، إنما هو عامي من عامة المسلمين حسبه أنه يعرف ما وجب عليه من أحكام دينه، فهذا يكفيه التقليد، يقلد مذهب إمامه والحمد لله، لأن مذاهب الأئمة كلها خير، مذاهب أئمة المسلمين ولا سيما هؤلاء الأربعة كلها خير عظيم، وهم إنما يختلفون باختلاف الألفاظ واختلاف النصوص واختلافهم في الترجيح وفي استنباط أوجه الدلالة، وقد ألف في هذا رسالة عظيمة معروفة عند العلماء وكانت تقرأ في حلق العلم وفي الدروس ولا زالت، وهي رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني بذلك هؤلاء الأئمة وغيرهم وغيرهم. فالمسلم يجتهد إن كان طالب علم وقد رفع نفسه عن باب التقليد وله قدرة في استنباط الحق، يجتهد في طلب الحق ويتجرد من الهوى، فإن وفق للصواب فالحمد لله قال به، وإن كان يخالف قول إمامه الذي يسير عليه في مذهبه، وإن لم يوفق بأن أشكل عليه الخلاف أو كان الخلاف قائما وأشكل عليه الترجيح والنصوص تكاد تكون متكافئة، فإنه هنا يقول العلماء ينزل نفسه في هذه المسألة خاصة منزلة العامي الذي لا يسع فيها إلا أن يقلد مذهب إمامه، هذا إذا لم يستطع الترجيح، فهذا هو طريقة أهل العلم، يجتهدون في طلب الحق، لأن الحجة التي أقامها الله على عباده ليست قول إمام ما، إنما هي كتاب كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الصحابة بعدهم وإجماع العلماء، إجماع أهل العلم، فإنهم لا يجمعون على شيء يخالف ما أمر الله به، فهذا هو الذي يتعبد به المسلم، فيجتهد في طلب الحق في مسائل الدين كلها، ولا سيما ما يتعلق بأحاديث الحلال والحرام التي يؤلف فيها العلماء هذه المؤلفات أحاديث الأحكام، ومن ذلك هذه المسائل في الصلاة وفي غيرها، في الصلاة في سيأتيك مسائل كثيرة لو استمريت في قراءة هذا الكتاب العظيم أو غيره أو في قراءة غيره من كتب الحلال والحرام التي تعرف بأحاديث الأحكام، تمر بك مسائل كثيرة يختلف فيها الأئمة، فيعنى طالب العلم بهذا ويجتهد في طلب الحق بقدر ما يستطيع. فالمصنف أورد هذين الحديثين، الأول عن حديث أنس ليستدل به لمذهب أحمد ومن وافقه في مشروعية الإشرار بالبسملة قبل الفاتحة، قبل الفاتحة، والثاني حديث أبي هريرة بهذا اللفظ أورده ليستدل به ليبين ما وقع فيه من الإشكال في لفظه، لأنه قال في آخره قال وقد أعل فيه ذكر البسملة، أشار إلى علته فأورد ما وقف عليه أو ما أراد أن يريده من هذه الأحاديث الواردة في الباب. والمصنف كما ترى استفتحها بلفظ بحديث أنس عند البخاري أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، هذا ولفظ عند الإمام أبي عبد الله في صحيحه كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. واختلف في قوله كانوا يستفتحون الصلاة، هل المراد هنا افتتاح الصلاة نفسها بأن يفتتح الصلاة نفسها بالحمد لله رب العالمين، هذا بعيد، أو أن المراد لا يقرأ قبل الفاتحة شيئا، لا دعاء الاستفتاح ولا يستعيذ ولا يبسمل، أم ماذا هو المراد من هذا اللفظ؟ فأتى بعد ذلك بلفظ مسلم من رواية الأوزاعي عن قتادة، فالحديث هذا مداره على قتادة بن دعامة السدوسي يرويه عن أنس، فأتى بعد ذلك بلفظه عند مسلم وفيه زيادة تبين المراد، قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. إذن فسر هذا اللفظ المراد بقوله كانوا يفتتحون الصلاة، أي المراد يفتتحون القراءة في الصلاة، يفتتحونها بالحمد لله رب العالمين، بدليل لفظه عند أبي داود وعند النسائي وعند غيرهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بدل الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فأصبح هذا اللفظ مع زيادة الإمام الأوزاعي عند مسلم ومع الألفاظ الباقية المراد بها هي استفتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين. يؤكد هذا حديث عائشة عند مسلم في الصحيح أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فإذا الألفاظ الأخرى مع حديث عائشة دل على أن المراد بقوله كانوا يستفتحون الصلاة أي القراءة، بدليل لفظه عند مسلم بهذه الزيادة وبدليل الألفاظ الباقية. ثم لما كان اللفظ عند مسلم بزيادة الإمام الأوزاعي فيها شيء من الإشكال، وهي قوله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فإن هذا يحتمل أكثر من معنى، يحتمل أن يكون المراد لا يقرؤون هذه البسملة أصلا، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أي لا يقرؤونها في الصلاة أصلا وإنما يقرؤون الفاتحة مباشرة، ويحتمل أن يكون المراد يسرون بها لا يجهرون بها. فلما كان هذا اللفظ محتملا لهذين المعنيين ناسب أن يورد ما بعده من الألفاظ ليبين أن المراد هو عدم الجهر بها، فأورده بلفظه من عند النسائي وغيره وعند أحمد في المسند أنه قال كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي لفظ قال كانوا يسرون، وفي لفظ قال كان يسر يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فأراد بهذه الألفاظ أن يفسر بذلك لفظ الإمام الأوزاعي ومن رواه على نحو لفظه. وفي الوقت نفسه أورد لفظ الإمام الأوزاعي ليبين أن المراد بافتتاح الصلاة بالحمد أن المراد به هو افتتاح القراءة، وهذا من تمام عنايته رحمه الله في سوق الألفاظ، فطالب العلم يعنى أيضا بهذا النظر، فإن المصنف أراد من هذا أن يبين لك المراد من لفظ الحديث لأجل أن يستدل به للمسألة، وأيضا أراد أن يدرب طالب العلم على معرفة جمع الألفاظ والنظر فيها، هذا هو الذي يعنى به طالب العلم. ثم بعد ذلك لما فرغ من سوق ألفاظه انتقل إلى حجة من قال بأنه يشرع له أن يقرأها جهرا قبل الفاتحة، وساق في الباب أشهر ما يستدل لهذا القول، وإلا فالنصوص أكثر من هذا، سواء كانت دليلا للقول بالإسرار أو كانت دليلا للقول بالجهر، لكنه أتى على أبرز الأدلة وهو حديث أبي هريرة عند النسائي وغيره من رواية نعيم بن عبد الله المجمر، ونعيم هذا تابعي جليل يروي عن أبي هريرة، وهو نعيم بن عبد الله المجمر، ويقال المجمر بالتشديد لأن أباه عبد الله كان يجمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أي يبخره ويجعل فيه الطيب، فغلب عليه لقب أبيه. فروى لنا هذا الحديث بهذا اللفظ أنه صلى خلف النبي صلى الله خلف أبي هريرة، فقرأ أبو هريرة بسم الله الرحمن الرحيم، وظاهر السياق يقتضي أنه صلى خلفه في صلاة جهرية، فإنه ذكر ما يتعلق ببقية ما قرأ، فدل هذا على أن أبا هريرة جهر بالبسملة. ثم بعد ذلك قال بعدما سلم وفرغ من الصلاة، قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل، فهو دليل على بهذا اللفظ دليل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالبسملة، لأن أبا هريرة جهر بها وأسند هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بهذا يخالف ما تقدم من حديث أنس في أنه كان لا يجهر بالبسملة عليه الصلاة والسلام. فإذا هنا طالب العلم ينظر في النصوص ويجتهد في النظر ما هو الصواب من ألفاظ هذه النصوص، وما هو المحفوظ، وما هي أوجه دلالة هذه النصوص. فمن هذا الاختلاف بين هذين النصين وغيرهما من النصوص الأخرى اختلف الأئمة، يعني الأئمة الأربعة رحمهم الله، وأقتصر عليهم، وإلا فإن الخلاف كبير بين أهل العلم في هذه المسألة وغيرها. اختلف الأئمة الأربعة فيها على أقوال ثلاثة في مسألة الجهر بالبسملة وعدم الجهر بها أو عدم قراءتها أصلا. اختلفوا رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته وجزاهم عنا وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين. اختلفوا في هذه على أقوال، فمذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة أنه يسر بها ولا يجهر بها، أن المشروع في حقه الإسرار سواء كان إماما أو منفردا أو كان مأموما، لا يجهر بالبسملة. وحجتهم في هذا أو أشهر حججهم في هذا هو حديث أنس أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وفي لفظ قال: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فدل على عدم مشروعية الجهر بها. واستدلوا أيضا بحديث آخر عند أصحاب السنن، حديث عبد الله بن المغفل، وهو صحيح عند أهل العلم، أنه سمع ذات يوم ابنه يصلي ويجهر بالبسملة، فلما فرغ من صلاته قال: أي بني، إياك والحدث في الإسلام، فإني صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان، فلم أسمع منهم أحد يستفتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي لفظ قال: يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. فهذان النصان وما في معناهما استدل بهما من قال بأنه يستحب له الإسرار بالبسملة، سواء كانت الصلاة جهرية أو كانت سرية، فالسرية من باب أولى ولا إشكال. الإشكال هنا والخلاف قائم عندهم في الصلاة الجهرية، وسواء كانت نافلة يجهر فيها أم فريضة، الحكم واحد عندهم رحمهم، ولا أراهم اختلفوا في مسألة الفريضة والنافلة. وذهب الإمام الشافعي أبو عبد الله رحمه الله إلى مشروعية الجهر بالبسملة، وهذا هو المشهور عنه وعن أصحابه في هذا الباب، وأبرز دليله في هذا هو حديث أبي هريرة من رواية نعيم بن عبد الله، ولهذا أورده المصنف. ووجه الدلالة منه أن نعيما صلى خلف أبي هريرة وسمعه يجهر بالبسملة، ثم قال أبو هريرة بعد ذلك: والذي نفسي بيده إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ودل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يجهر بها. وأيضا استدلوا لهذا بحديث يروى عن أبي هريرة بأن البسملة آية من الفاتحة، فإذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. قالوا هذا دليل على أنه يشرع له أن يجهر بها لأنها آية من الفاتحة، فإذا كان كذلك فلا بد أن يجهر بها شأنها شأن بقية الآيات. فقالوا يشرع له أن يجهر بها. واختلف بعض أصحابه هل هنا على الوجوب أم على الاستحباب، هذا خلاف بين أصحاب الشافعي رحمه الله. وذهب الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمة الله عليه إلى عدم مشروعية قراءة البسملة أصلا في الصلاة، وحجته في هذا رحمه الله لفظه الذي رواه، فإنه رحمه الله روى هذا الحديث عن حميد الطويل عن أنس بلفظ: صليت أو قمت مع النبي صلى الله عليه قمت مع أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتحون بالحمد لله رب العالمين. هكذا لفظ الإمام مالك في الموطأ، ومن طريقه خرجه بعض المصنفين. فقال: المراد بقوله كلهم لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم نفي قراءة البسملة، وليس المراد نفي الجهر بها، فدل على عدم استحبابها، لأنه لو كان المراد نفي الجهر بها لقال كلهم لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، فهو يعامل المسألة وفق اللفظ الذي رواه رحمه الله، فإنه روى الحديث في موطئه عن حميد الطويل عن أنس بهذا اللفظ. وحمل كثير من أصحابه ومنهم ابن عبد البر رحمه الله حملوا لفظ الإمام الأوزاعي بأنه محمول على نفي قراءة البسملة وليس محمولا على نفي الجهر بها، وهو قول أنس في الحديث من رواية الأوزاعي: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فقال قوله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم هذا محمول على نفي قراءة البسملة وليس المراد نفي الجهر بها، لأنه جاء في لفظ مالك عندنا في الموطأ أنه قال كلهم لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة، فدل على أنه لا يشرع له قراءة البسملة، لأنه لو كان مشروعا لنقل إلينا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بها. هذه هي أبرز مذاهب الأئمة رحمهم الله في هذا المقام، ولغيرهم أقوال أخرى لكن أقتصر عليها. فالخلاصة في هذا: كلهم يدورون مع النص، لا أحد منهم يخالف نصا، كلهم استدل بنص، أليس كذلك؟ كلهم يسيرون مع النصوص. فإذا كما قال شيخ الإسلام في رسالته المعروفة: هم قد رفع عنهم الملام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فما دور طالب العلم في مثل هذه الاختلافات بين أهل العلم؟ دوره أن يعنى بالنص وأن يجتهد في تحرير الألفاظ وفي تتبعها، ويكون ذا عناية بهذا المقام العظيم، ويستقرئ كلام أهل العلم بقدر ما يستطيع. إن كان قادرا على هذا فالحمد لله، وإن كان غير قادر فهو على كل ينزل نفسه منزلة العام ويتبع مذهب إمامه والحمد لله. مذاهبهم كلها خير والحمد لله. المسألة كلها قراءة البسملة كلها سنة، لو صلى وقرأ الفاتحة بدون البسملة صلاته صحيحة، فعلى أي مذهب يسير فالحمد لله، كلهم لم يخالفوا شيئا، إنما اجتهدوا في طلب الحق. فالذي يظهر في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد وأبو حنيفة هو الأقرب للصواب، لأن الألفاظ ظاهرة في أن المراد بالنفي هنا هو نفي الجهر بها، نفي الجهر بها وليس نفي قراءتها. ومالك رحمه الله احتج بلفظه الذي رواه في الموطأ، فيجاب عما احتج به بأن المراد بالنفي هنا هو نفي الجهر بالبسملة لألفاظه التي رويت من أوجه عدة. فإنه وإن كان الأوزاعي زاد هذه اللفظة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن غيره زادها أيضا، شعبة ابن الحجاج وسعيد بن أبي عروبة وجماعة من أصحاب قتادة كلهم من بعض الأوجه عنهم رووا هذا الحديث وزادوا فيه هذا الحرف لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي ألفاظ بعضهم يقولون لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. فدل الحديث بمجموع ألفاظه على أن المنفي هنا هو الجهر بالبسملة. يؤكد هذا حديث عبد الله بن المغفل أنه قال لابنه حين رآه يجهر بالبسملة، قال أي بني إياك والحدث في الإسلام، فإني صليت خلف أبي بكر خلف النبي وأبي بكر وعمر، فكلهم لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتحون بالحمد لله رب العالمين. فهذا أيضا يحمل على نفي الجهر بها. وهذا هو مذهب الخلفاء الأربعة رحمهم الله فيما يحكى عنهم من هذا الحديث، وحكاه ابن المنذر كذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وعن جماعة من التابعين. أما ما ذهب إليه الإمام أبو عبد الله الشافعي من حديث أبي هريرة الذي بين يدينا، فهذا الحديث ليس مشكلا. هذا الحديث يروى عن أبي هريرة، أعني صفة صلاته صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، يروى من أوجه كثيرة عن أبي هريرة، رواه عن أبي هريرة جماعة من أصحابه الحفاظ في الصحيحين وفي غيرهما، رواه عنه أبو سلمة وهو من أكبر أصحابه، ورواه عنه أبو صالح السمان وهو كذلك من كبار أصحاب أبي هريرة، ورواه عنه سعيد بن أبي سعيد المقبري، ورواه أبو بكر بن عبد الرحمن، وجماعة من أصحاب أبي هريرة كلهم رووا هذا الحديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف يسير بين ألفاظهم، فبعضهم يرويه بتمام وبعضهم يختصر، إلا أن المقصود منه أنه لا يوجد أحد منهم روى هذا الحديث وذكر فيه حرف البسملة. ليس أحد من هؤلاء الحفاظ من أصحاب أبي هريرة روى الحديث عن أبي هريرة في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وذكر فيه حرف البسملة سوى نعيم ابن عبد الله المجمر عند النسائي وغيره ذكر فيه حرف البسملة. ونعيم تابعي كبير، لكن يشكل على هذا أن من رواه عنه هو سعيد بن أبي هلال، تفرد به عنه سعيد ابن أبي هلال. وسعيد ابن أبي هلال قال عنه الإمام أحمد يخلط في الأحاديث، وحكى ابن رجب عنه كلاما جيدا في مسألة أنه ربما دلس بعض الشيء، حكى ابن رجب هذا في شرحه على صحيح البخاري في فتح الباري، شرحه على صحيح البخاري. وكأن سعيد ابن أبي هلال وهم في الحديث أو أنه دلسه عن شيخ، يحتمل المقام الأمرين، إما أن يكون وهم فيه فدخل عليه من حديث عبد الله بن سمعان المتروك، فإن عبد الله بن سمعان وهو أحد رواة حديث أبي هريرة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عند الدارقطني ذكر فيه البسملة، ولفظ حديثه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي بسم الله الرحمن الرحيم قال الله ذكرني عبدي، وإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال مجدني عبدي. فهذا هو لفظ عبد الله بن سمعان عند الدارقطني وغيره ذكر فيه البسملة. والحفاظ من أصحاب العلاء بن عبد الرحمن لم يذكروا فيه حرف البسملة عند الشيخين وغيرهما، عند الشيخين وغيرهما. فأتى بها هذا الراوي المتروك ابن سمعان، فكأن سعيد بن أبي هلال دخل عليه هذا اللفظ في حديث، لأن الحديث يروى عن أبي هريرة وهو في صفة الصلاة، فلا يبعد أن يدخل عليه، أو يكون هو أيضا دلسه، أو ربما يكون دلسه، أخذه من حديث ابن سمعان ودلسه عن شيخه، لأنه ربما دلس هو، لأن سعيد بن أبي هلال ربما دلس وهو لم يصرح بسماعه. فعلى كل ذكر البسملة في حديث أبي هريرة في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام ليس محفوظا من وجه صحيح، فإذا لا حجة فيه. والمحفوظ عن أبي هريرة أنه بغير ذكر البسملة، وهذا معنى قول المصنف رحمه الله وقد أعل بذكر البسملة، أي من احتج بحديث أنس فإنه جعل ذكر البسملة فيه حرفا معلا ليس محفوظا من متن الحديث، وهو كذا ليس محفوظا من متن الحديث. هذا هو ما يتعلق في خلاف الأئمة في هذه المسألة العظيمة. وعلى كل، قراءة البسملة في الصلاة سنة ليست واجبة، إنما الواجب هو قراءة الفاتحة، أما البسملة وما قبلها من الاستعاذة الأمر فيها يسير، فإذا قرأ بها الإنسان فالحمد لله، وإن لم يقرأ بها فصلاته صحيحة، لكن يفوته أجر السنة، والمستحب في حقه ألا يجهر بها عملا بفعله صلى الله عليه وسلم، لا في جهرية ولا في سرية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم.
هنا نعم، قبل أن نغادر، هنا فائدة قال المصنف، وقد ضعف الخطيب الكلام هنا في حديث أنس، قال المصنف وقد ضعف الخطيب وغيره رواية مسلم بلا حجة، مراده بهذا هذا الحرف الذي زاده الإمام الأوزاعي رحمه الله، فإن الأوزاعي زاد هذا الحرف. الحديث عند الشيخين كما ترى، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، زاد الإمام الأوزاعي لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فالخطيب كأنه رحمه الله أعل هذه الزيادة، ويظهر أن هذا في جزء له ألفه في مسألة البسملة، فإنه ألف فيها جزءا مشهورا، لكنه كأنه في العداد المفقود، وينقل عنه كثيرا، نقل عنه الزيلعي في نصب الراية، ونقل عنه ابن عبد الهادي المصنف في تنقيح التحقيق، ونقل عنه جماعة رحمه الله، فكأنه عل هذا الحرف هناك، ولا أدري ما وجه إعلاله إياه، إلا أن بعض من قال بالجهر بالبسملة قالوا عن رواية الأوزاعي إنها مكاتبة، قالوا إن الإمام الأوزاعي روى الحديث عن قتادة مكاتبة وليس سماعا، فإن كانت هذه هي العلة التي أعل بها الإمام أبو بكر الخطيب رحمه الله هذا الحديث فهي علة ضعيفة، لكن لا أظنه يعل بها لأنه من أئمة أهل الحديث، وهو قد صحح الرواية بالمكاتبة في كتابه الكفاية. لكن على كل، إن كان هذا هو مراده بالإعلال وقصد بذلك عدم إجازة قتادة للأوزاعي بالرواية، فإنه يجاب عنه بأن المكاتبة مقبولة عند جمهور العلماء إذا كان الشيخ قد أجاز تلميذه بالرواية، والمكاتبة صيغة من صيغ الأداء، من صيغ التحمل، صيغة من صيغ التحمل، وهي أن يكتب الشيخ لتلميذه شيئا من مروياته يكتبها بخط يده ثم يجيزه برواية هذه المرويات، فتسمى مكاتبة، أي أن التلميذ لم يسمع هذا الحديث من شيخه، إنما قرأه من كتابه مكاتبة أرسله إليه أو نحو ذلك، أو وجده أو نحو ذلك، كلها داخلة في هذا المعنى، وجادة أو كتابة. فإن كان هذا هو الإعلال فهي علة ضعيفة، ولا أظنه على كل يقول بها، وكأنه أعل بتفرده بمخالفة أصحاب قتادة، قل لم يقولها أحد من أصحاب قتادة. ويجاب عنه بأن شعبة وسعيد بن أبي عروبة رحمهم الله قد روي عنهما من أوجه عدة، فانتفى التفرد هنا، روي عن شعبة وعن سعيد بن أبي عروبة، كل هؤلاء يروون الحديث عن قتادة، الأوزاعي من أصحاب قتادة، فلا وجه للقول بأن الأوزاعي تفرد به، فإن غيره قد وافقه عليه من بعض الأوجه عنهم، روي عن شعبة من أوجه، ومن أصحها رواية غندر عنه، فإن غندر وهو محمد بن جعفر من أحفظ الناس لحديث شعبة، وقد رواها من طريقه، وهكذا روي من طريق سعيد بن أبي عروبة من أوجه صحيحة عنه حدث بها قديما قبل اختلاطه، وهو من أحفظ الناس لحديث قتادة، فدل على ثبوت هذا اللفظ عن قتادة. يؤيد هذا لفظ مالك رحمه الله، فإن لفظ مالك مؤيد لهذا. وجه ذلك أن مالك رواه بلفظ، رواه عن أنس عن حميد عن أنس بلفظ قمت خلف النبي خلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أن ذكر البسملة في الحديث له أصل هنا، فلفظ مالك قرينة مرجحة لثبوت هذه الزيادة. فعلى كل إعلال هذا اللفظ لا وجه له، سواء قيل بأنه مكاتبة أو قيل بأن الإمام الأوزاعي تفرد به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. هذن يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لا يقرأ بها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان والدارقطني، وقال: إسناده حسن. وصححه البخاري، وتكلم فيه أحمد وابن عبد البر وغيرهما، وهو من رواية ابن إسحاق.
نعم، هذا الحديث تقدم لنا في لقائنا بالأمس، والمصنف أورده لمسألة قراءة الفاتحة، وهو عند الشيخين من وجه آخر، وعند الشيخين من وجه آخر من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بلفظ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي لفظ: بأم الكتاب. وهنا فيه زيادة، وهي هذه القصة التي ذكرها من روى هذا الحديث من غير طريق الزهري، فإن الإمام الزهري حين روى الحديث عن محمود بن الربيع لم يذكر فيه قصة، وروايته عند الشيخين، ورواه عن محمود بن الربيع غير الزهري، ومنهم محمد بن إسحاق يرويه عن مكحول الشامي عن محمود بن الربيع عن عبادة بهذا اللفظ، وذكر فيه قصة الحديث، وهو أنه كان يصلي بهم ذات يوم عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح، فثقلت عليه القراءة، أي كونهم يقرؤون خلفه عليه الصلاة والسلام سورة غير الفاتحة كما هو ظاهر من سياق لفظه. فلما انصرف قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: بلى. وفي لفظ قال: كنا نهذ هذا كما هو لفظه، نقرأ يعني سورة بعد الفاتحة. قال: لا تفعلوا. وفي لفظ: لا تقرأوا بشيء إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فدل هذا الحديث على وجوب قراءة الفاتحة، وأن الأمر بالإنصات في قوله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إنما هو أمر بالإنصات لما سوى الفاتحة، فإذا قرأ الفاتحة وجب عليه الإنصات حينئذ بعد ذلك، ولا يشرع له أن يقرأ سورة بعدها والإمام يقرأ شيئا في الصلاة الجهرية. فهذا الحديث كما ترى حجة في هذا الباب. وقول الدارقطني إسناده حسن ليس لأصل الحديث، الدارقطني يتكلم على هذا الوجه هنا الذي رواه محمد بن إسحاق، وقد أشار إلى هذا المصنف، قال: وهو من رواية ابن إسحاق، وهو محمد بن إسحاق المطلبي صاحب السيرة الإمام المعروف في السير رحمه الله، روى هذا الحديث بهذا اللفظ، ورواه غيره أيضا، وعلى كل هو رواه بهذا اللفظ عن مكحول الشامي عن محمود بن الربيع عن عبادة، وذكر فيه هذه القصة. وكأن الإمام أحمد حين تكلم في الحديث تكلم في الاختلاف على محمد بن إسحاق، فإنه رواه مرة وقال عن مكحول عن محمود بن الربيع، ورواه مرة وقال عن الزهري عن محمود بن الربيع، اختلف عليه. فكأن الإمام أبا عبد الله الإمام أحمد رحمه الله تكلم في هذا الحديث لهذا الأمر، وليس كلامه في أصل الحديث لا، ويحتج بالحديث عند الذي رواه الشيخان وغيره، يحتج به بلفظه عند الشيخين، وجعل اللام هناك لنفي الصحة لا صلاة، قال المراد به نفي الصحة والإجزاء، وصلاة نكرة في سياق النفي فتعم كل صلاة، صلاة إمام، صلاة مأموم، صلاة منفرد، صلاة نافلة، صلاة فريضة، فهي نكرة في سياق النفي، فدل على أن الصلاة بلا قراءة فاتحة لا تصح، لأنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن هنا الكلام على هذا الحديث بهذه القصة، القصة هل هي محفوظة أم لا، هذا هو الذي يتكلم عنه الأئمة، والذي يظهر لأنها محفوظة، والاختلاف على ابن إسحاق في إسناده لا يشكل، لأنه روي من غير طريقه رحمه الله بالقصة نفسها. لكن هذه القصة هل وقعت لعبادة مع النبي صلى الله عليه وسلم أم وقعت لبعض أصحاب عبادة مع عبادة، هذا هو الذي يشكل، وهذا يحتاج نظر ولا يضر في باب الاستدلال، والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. رواه مسلم، وصححه الإمام أحمد، وتكلم في قوله فإذا قرأ فأنصتوا أبو داود والدارقطني وأبو علي النيسابوري وغيرهم. وقد روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه مسلم، وتكلم فيه غير واحد.
نعم، هذا أيضا تقدم بالأمس، وهو في مسألة قراءة الفاتحة، وهذا الحديث يحتج به من قال بعدم وجوب قراءة الفاتحة في حق المأموم، ووجه الاحتجاج بأنه قال وإذا قرأ فأنصتوا، قالوا هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بالإنصات، وهو عام، فيدخل فيه الإنصات خلف الإمام عن قراءة الفاتحة وعن غير الفاتحة، فهذا هو حجة من قال بأنه لا يشرع للمأموم أن يقرأ خلف إمامه سورة الفاتحة. وهذا الحديث كما ترى فيه حرف تكلم فيه الأئمة، وهي مسألة وإذا قرأ، وهو حرف وإذا قرأ فأنصتوا، والكلام فيه كبير ومعروف، كلام فيه كبير ومعروف، فالإمام أبو داود والدارقطني والبيهقي وأبو علي النيسابوري وجماعة من أهل العلم حكموا عليه بأنه غير محفوظ، قالوا فإن هذا اللفظ تفرد به سليمان التيمي عن قتادة، وغيره من أصحاب قتادة الحفاظ لم يذكروه في حديثهم، فدل على أنه غير محفوظ من حديث أبي موسى، إنما المحفوظ بذكر الإمامة والتكبير دون ذكر الجهر، دون ذكر الإنصات حال القراءة. هذا هو مذهب الأئمة، وفيهم الإمام البخاري رحمه الله، ولهذا لم يحتج به بصحيحه على هذا الوجه، من هذا الوجه. وخالف الإمام مسلم رحمة الله عليه فذهب إلى تصحيح هذا الحرف، لأنه زيادة من ثقة، وزيادة الثقة عنده مقبولة، غير أنه يشكل على هذا أنه جعله في الشواهد لم يجعله في الأصول رحمه الله، كأنه قدم رواية غيره عليه، لكن على كل هو عليه العمل عنده رحمه الله. فالخلاف في هذا الحرف بين الأئمة الكبار، خلافه في هذا الحرف بين الأئمة الكبار، والذي يغلب على ظني أنه غير محفوظ، لأن من قال بعدم بأنه غير محفوظ أئمة عدد، والعدد أولى، العدد أولى كما ترى. ثم أشار المصنف إلى هذا الحرف، إلى وجود هذا الحرف في حديث آخر، قال وقد روي من حديث أبي هريرة، يعني بذلك حرف وإذا قرأ فأنصتوا، يعني بذلك قوله وإذا قرأ فأنصتوا. وحديث أبي هريرة الذي يشير إليه هو الثابت عنه عند الشيخين، لكن بدون هذا الحرف، وتقدم لنا هذا الحديث ولفظه إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ، وإذا ركع فركعوا إلى آخر الحديث. فهو عند الشيخين من أوجه عدة وليس فيه حرف وإذا قرأ فأنصتوا، إنما حرف وإذا قرأ فأنصتوا أخرجه النسائي أو غيره من طريق أبي خالد الأحمر عن محمد بن عجلان، وأعله الإمام البخاري والإمام أبو داود، وهكذا أعله الإمام أبو حاتم الرازي رحمهم الله، غير أنهم اختلفوا في العهدة ممن، فذهب الإمام أبو حاتم في العلل إلى أن العهدة فيه من ابن عجلان، قال هذا من تخاليط ابن عجلان، يعني زيادة هذا الحرف في الحديث. والحديث بهذا الحرف ليس في البخاري ومسلم، أصل الحديث في البخاري ومسلم بدون هذا الحرف، هو عند النسائي أو غيره. وذهب الإمام أبو عبد الله البخاري في جزء القراءة، وهكذا الإمام أبو داود في سننه، إلى أن العهدة على أبي خالد تلميذ محمد بن عجلان، وهو أبو خالد الأحمر، قال وهم فيه على محمد بن عجلان. وعلى كل هم اتفقوا على أنه وهم، اتفقوا على أن هذا الحرف وهم وليس محفوظا من متن حديث أبي هريرة. والإمام مسلم كأنه يصحح هذا الحرف، فإنه يظهر لي أنه سئل عنه وهذا في الصحيح فقال هو صحيح، يعني هذا السؤال ورد في صحيح مسلم، كأنه حين سئل قال هو صحيح، يعني رواية من رواه بزيادة وإذا قرأ فأنصتوا. وعلى كل هذا الحديث الأمر فيه يسير، يعني الخلاف، فالخلاف فيه بين أئمة كبار. الآن ننظر نحن هل هو دليل أم لا. حديث عبادة ثابت في نفي الصحة عن صلاة من صلى ولم يقرأ فيها الفاتحة، والصلاة نكرة في سياق النفي، ومن قواعدهم أن النكرة إذا كانت في سياق النفي فإنها تفيد العموم، ولا خلاف في هذا بين علماء اللغة، بل هي قاعدة عندهم يعملونها رحمهم الله، وهكذا سار عليها شراح السنة في العمل في فهم نصوص السنة. فإذا كان كذلك فالحكم عام في كل مصلي، لا صلاة لمن لم يقرأ، يعني في حق كل مصلي، لأن النكرة إذا كانت بعد النفي تفيد، وهي تفيد العموم، فإنها تفيد كل مصل صلى صلاة نافلة أو مفروضة أو صلى مأموما أو صلى إماما أو صلى منفردا، كل هذا الحكم داخل، كله داخل في الحكم. فيجاب عن هذا اللفظ على جدل ثبوته، وإلا فإن الذي يظهر لي أنه ليس محفوظا، لكن يجاب عنه على تقدير ثبوته بأنه نهي عن الجهر بالقراءة بعد أن يقرأ الفاتحة. يؤكد هذا حديث عبادة بالقصة السالفة، فإنه قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، يقول عليه الصلاة والسلام لعلكم تقرؤون، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فهنا أمرهم بالإنصات فيما سوى الفاتحة، أوجب عليهم الفاتحة وأمرهم بالإنصات فيما سوى ذلك، فيحمل هذا اللفظ على هذا المعنى، هذا على تقدير ثبوته، يعني على قول من قال بأن هذا اللفظ محفوظ. وهذا تقدم الكلام على هذا الحديث وما قبله، حديث عبادة تقدم الكلام عليه بالأمس بشيء من التفصيل. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزيني منه. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يا رسول الله، هذا لله فما لي؟ قال: قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يده من الخير. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم، وقال على شرط البخاري، وقد قصر من عزاه إلى ابن الجارود فقط.
نعم. لما فرغ رحمه الله من الأحاديث المتعلقة بمسألة الفاتحة ومسألة البسملة، انتقل إلى حكم من يعجز عن قراءة الفاتحة لأمر ما، ما حكمه في هذا إذا كان عاجزا لسبب من الأسباب، كأن يكون مثلا لتوه أسلم وضاق عليه وقت الصلاة، ولم يستطع قراءة أو تعلم الفاتحة فماذا يفعل هنا، أو غير ذلك من الأسباب المقتضية لعجزه عن قراءة الفاتحة. فالحديث دليل على أنه يأتي بهذه الأذكار الواردة في الحديث، فإذا عجز عن تعلم الإتيان بالفاتحة لسبب ما، كأن يكون مثلا كما ذكرت لكم جديدا في الإسلام وضاق عليه وقت الفريضة وخشي خروج الوقت، فإنه هنا يجزئه أن يأتي بهذه الأذكار ريثما يتعلم الفاتحة والحمد لله، يأتي بها في محل الفاتحة وهي التسبيح والتحميد والتهليل وما بعده، ثم يدعو اللهم اغفر لي وارحمني إلى آخره. وظاهر هذا أنه لا يكرر، يأتي به مرة واحدة، هذا هو الظاهر من عبارات الأئمة رحمهم الله أنه لا يكرر هذا، إنما يأتي به مرة واحدة، فإذا أتى به مرة واحدة كفاه والحمد لله. وهذا هو الذي عليه الأئمة رحمهم الله، لا إشكال في هذا، إنما الإشكال في العذر ما هو. العذر إذا مثاله أن يسلم ويبقى على خروج وقت الصلاة شيء قليل، وهو لأجل أن يتعلم يحتاج وقتا لعجمة أو غير ذلك، فماذا يفعل هنا؟ يؤمر بهذا، يقال هنا قل هذه الكلمات فحفظها يسير، يقولها ثم بعد ذلك يتعلم، وليس المقصود أنه يستمر عليها، يتعلم الفاتحة بقدر ما يتسع له وقته. فإذا هذا الحديث بهذه المسألة، في مسألة العاجز عن قراءة الفاتحة، فإنه يأتي بهذه الأذكار المذكورة في الحديث، ولا خلاف بين الأئمة في هذا رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
نعم. ذكر هذا الحديث ليستدل به لمسألة، وهي مسألة التأمين، والتأمين هي قول آمين، أورده ليستدل به لمشروعية التأمين في الصلاة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، فإنه يشرع له التأمين عقب قراءة الفاتحة. قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام، إذا هذا حرف شرط من أدوات الشرط، وجوابه فأمنوا. إذا أمن الإمام، جواب حرف الشرط هذا هو قوله فأمنوا، وقوله أمن الإمام المراد بالتأمين هنا هو قول الإمام آمين، وجواب الشرط يقتضي أن يكون المأموم أن يقول المأموم هذا التأمين بعده مباشرة ولا يوافقه، لأنه جاء بحرف الفاء، والفاء تفيد التعقيب، فدل على أنه يكون على أن تأمين المأموم يكون بعد تأمين الإمام، لأن قوله فأمنوا وقع جوابا للشرط وأتى بحرف الفاء فدل على التعقيب. وهذا في الصلاة الجهرية، لا خلاف بينهم. وذهب بعض العلماء إلى أن تأمين المأموم يكون موافقا لتأمين الإمام، يؤمن معه في الحال نفسه، مستدلا بلفظه الآخر أنه قال: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. قالوا هذا دليل على أن المأموم يوافق إمامه ولا يتأخر عنه. والصواب الأول أنه يكون تبع إمامه، لأنه مأمور بالاقتداء بالإمام فيتابعه ولا يوافقه. ويدل لهذا جواب الشرط هنا، فإنه جاء بحرف الفاء وهي تفيد التعقيد، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم أنه يؤمن خلف إمامه ولا يوافقه في هذا. ثم قال بعد ذلك: فإنه من وافق تأمينه. هذه جملة تعليلية علل بها الأمر بالتأمين ورتب فيها هذا الثواب العظيم، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة، دل هذا على أن الملائكة أيضا يؤمنون بتأمين الإمام، ويؤكد هذا لفظه من رواية يونس عن الزهري عند مسلم في الصحيح، فإنه زاد حرفا قال: فإن الملائكة تؤمن، فإذا أمن الإمام فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فظاهر اللفظ يدل على أن الملائكة كذلك، والمراد بذلك الملائكة الذين يشهدون الصلاة، يحضرون هذه الصلاة ويكتبون الأعمال، يؤمنون خلف الإمام. قال: فإنه من وافق تأمينه، أي يعني أصبح متابعا لإمام في هذا التأمين ووافق الملائكة في هذا التأمين، غفر له ما تقدم من ذنبه. المراد بالذنب هنا هو المراد بالذنب هي الصغيرة، الذنوب الصغائر وليست الكبائر، لأن الكبائر لا بد لها من التوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: الصلوات الخامس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش كبيرة، وفي لفظ قال: إذا اجتنبت الكبائر. فالمغفرة التي تحصل من الأعمال الصالحة سواء في هذا الحديث أو في غيره من الأحاديث الواردة في تكفير الأعمال الصالحة للسيئات، المراد بها صغائر الذنوب وليس الكبائر. الكبائر لا بد لها من توبة وتبقى على الإنسان حتى يتوب منها إلى الله جل وعلا، وإلا تبقى لا تكفرها الأعمال الصالحة، إنما تكفر صغائر الذنوب. والصغيرة هي ما لم يرتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نحو ذلك، أو عقوبة أو جزاء، هذه تسمى صغيرة. أما الكبيرة هي ما رتب عليه وعيد أو رتب عليه عقوبة أو رتب عليه حد في الدنيا أو نحو ذلك، هذه كبائر لا بد لها من التوبة ولا تكفرها الأعمال الصالحة. فهذا فضل من الله جل وعلا في حق من أمن خلف إمامه واجتهد في أن يكون تأمينه موافقا للسنة، موافقا لتأمين الملائكة عليهم الصلاة والسلام، فإنه يرجى له هذا الخير العظيم. والتأمين مشروع في الصلاة بلا خلاف، لا خلاف بين أهل العلم في مشروعيته، بل يكاد تكون مشروعيته محل إجماع، إلا أن الأئمة اختلفوا في مسألة الجهر به وعدم الجهر في الصلاة الجهرية، هذا هو محل الخلاف بين الأئمة رحمهم الله. فمنهم من قال بأنه يشرع له أن يجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية فإنه تبع لإمامه، واستدلوا بهذا الحديث، قالوا: دليلنا في هذا أنه عليه الصلاة والسلام أمر بتأمين، أمر المأموم بالتأمين خلف الإمام، إذا أمن الإمام فأمنوا، ولا يتأتى الإتيان بهذا الأمر إلا بسماع التأمين، فكيف يكون مستجيبا لهذا الأمر ويؤمن خلف إمامه وهو لم يسمع تأمين إمامه؟ فدل على مشروعية الجهر بالتأمين. واستدلوا أيضا بحديث وائل بن حجر الذي تقدم لنا بالأمس في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من رواية سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ومد بها صوته، يعني أي جهر بها. قالوا: هذا دليل على مشروعية الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية، وهذا حكم عام في حق الإمام وفي حق المأموم، ويدخل فيه المنفرد كذلك فيما يشرع له الجهر من الصلاة. هذا هو مذهب جمهور الأئمة، مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، أنه يستحب له الجهر خلف إمامه في الصلاة الجهرية. وخالف الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه فقال إنه يستحب له الإسرار ولا يستحب له الجهر، يسر بالتأمين في الصلاة الجهرية، لأن الأصل في الدعاء الإسرار والمخافة، وهذا دعاء، فهي بمعنى اللهم استجب، وليست آية من الفاتحة، فيستحب له أن يجهر، أن يسر بها خلف إمامه، فلا يجهر بها، إنما يقولها سرا فيما بينه وبين نفسه. وحجتهم في هذا رواية شعبة المشهورة، يرويه شعبة بن الحجاج رحمه الله عن سلمة بن كهيل عن حجر عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين وأخفى بها صوته وأخفى بها صوته. هذا لفظ شعبة. ولفظ سفيان قال مد بها صوته، والمد هنا هو الجهر، وكلاهما يرويه عن شيخ واحد وهو سلمة بن كهيه، وشعبة بن الحجاج وهو أمير المؤمنين في الحديث، وسفيان الثوري وهو أيضا إمام من أئمة المسلمين في الرواية وغيره، كبيران في الحفظ والإتقان والضبط، كلاهما جبلان عظيمان في الضبط والحفظ. فحين سئل شعبة رحمه الله، أو حين قيل له لما قال وأخفى بها صوته، رواه عن سلمة بن كهيل وقال وأخفى بها صوته، قيل يا أبا بسطام سفيان يعني الثوري يعنون الثوري يعني أتوه تلامذته الذين ربما حضروا مجالس سفيان وهو يحدث، فقالوا إن سفيان يقول مد بها صوته وأنت تقول أخفى بها صوته، قال هكذا قال سفيان؟ قالوا بلى. قال القول ما قال سفيان فإنه أحفظ مني للألفاظ، فإنه أحفظ مني للألفاظ. وأيضا في حديث آخر قيل له نحو هذا قال دعوه يعني لفظه دعوه فإن سفيان أحفظ مني. فسفيان مقارنة بشعبة أجود من شعبة في حفظ الألفاظ وفي حفظ الأسماء في المقارنة بينهما، وإلا فهما كبيرا رحمهم الله. فالمقصود أن رواية سفيان هي المقدمة هنا على رواية شعبة، يؤكد هذا أنه هو نص على هذا رحمه الله، أن شعبة نفسه نص على هذا، قال سفيان أحفظ مني للألفاظ. وهكذا الأئمة رجحوا رواية سفيان على رواية شعبة في هذا، يؤكد هذا أنه قد توبع على هذا اللفظ، أن غيره ممن روى الحديث عن سلمة بن كهيل رواه أيضا بنحو لفظ سفيان، فدل هذا على أن هذا هو المحفوظ من لفظ الحديث، وهو أنه يجهر بها صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الصواب في هذه المسألة، أنه يستحب للمأموم أن يجهر بالتأمين خلف إمامه، ويجتهد في أن يكون هذا التأمين موافقا لما جاء في السنة، علّه يحصل على هذا الأجر العظيم الذي رتبه عليه صلى الله عليه وسلم. والمؤمن إذا تحرى الخير هو على خير، يرجى له الخير، لكن الإشكال الغفلة التي تقع في القلب لدى كثير من المسلمين. كلنا ذلك الرجل الذي ربما غفل عن صلاته وأصبح يؤديها هكذا عادة ونسي أنها عبادة، فغفل عن شيء كثير وفاته خير كثير من هذه الصلاة، وربما خرج بنصفها، خرج بربعها، خرج بخمسها، كما قال عليه الصلاة والسلام إنه ليصلي، جاء في بعض الألفاظ عن بعض السلف أنه قال إنه ليصلي الرجلان وبينهما يعني بين صلاتيهما كما بين المشرق والمغرب، فهذا أخذ خمسها وذاك أخذها كلها. ما هو الضابط؟ هو هنا هو القلب، حضور القلب، فهذا استحضر قلبه واستحضر ما يقوله من الأقوال وما يفعله من الأفعال، ونيته صالحة بهذا، وذاك غفل، ركع وسجد وقام وجلس عادة، فبرئت ذمته. نعم ذمته برئت، لكن فاته أجر عظيم، هذه تبرأ بها الذمة إن شاء الله، ويكون قد أدى الصلاة، لكنه لا يكون مقيما لها كما أمر الله جل وعلا. والله في كتابه إنما أمر بإقامة الصلاة، فلا تكاد تقرأ آية في كلام الله إلا ويقول وأقيموا الصلاة، ولم يقل أدوا الصلاة، إنما قال أقيموها، أقامها بأركانها بشروطها بواجباتها بحضور القلب فيها بالخشوع. كل يجتهد في هذا حسب استطاعته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية البخاري: وكان يطول الأولى من صلاة الفجر ويقصر في الثانية.
نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. وفي رواية بدل ألف لام ميم تنزيل السجدة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك. وفي العصر الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، رواه مسلم.
نعم، هذان الحديثان لما فرغ رحمه الله مما يتعلق بالفاتحة وما يرتبط بها من مسائل انتقل إلى مسألة قراءة السورة بعدها رحمه الله، يسير على ترتيب منظم. لما فرغ من مسألة الفاتحة وما يرتبط بها من البسملة والتأمين ونحو ذلك انتقل إلى ما يتعلق بقراءة السورة بعد الفاتحة، متى تشرع في الصلاة الفريضة، هل هي في جميع الركعات أم في ركعات معينة دون بقية الركعات، فأورد هذين الحديثين مع حديث أبي هريرة الآتي، أورد الحديث الأول والحديث الثاني، حديث أبي قتادة مع حديث أبي سعيد، ليستدل بها بهذين النصين لمسائل في هذا الباب. الأولى أنه يشرع للمصلي أن يطيل الأوليين من الرباعية، أن يطيل الأوليين من الرباعية، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يطيل الأولى والثانية من الظهر ومن العصر، وهذا بالنص، فيقاس عليه أيضا صلاة العشاء من باب القياس، فإنه ليس لها ذكر هنا لكن من باب القياس لأنها رباعية، فيطيل في القراءة في الركعتين الأوليين بالنسبة إلى ما بعدهما من الركعات. وذكر أنه وذكر أبو سعيد أنه حزر هذا فقال كان يقرأ قدر 30، وفي لفظ قدر سورة ألف لام ميم سورة السجدة وهي 30 آية، أي أنه يقرأ في كل ركعة قدر 30 آية بعد الفاتحة، يعني بعد الفاتحة، هذا هو ظاهر السياق، يقرأ فيها 30 آية في الركعة الأولى وفي الثانية كذلك. وظاهر لفظ حديث أبي سعيد أنه يصلي بطول واحد في الركعتين الأول من العصر ومن الظهر، وظاهر لفظ حديث أبي قتادة أنه يطيل الأولى عن الثانية كما ترى، فبينهم اختلاف يسير من هذه الحيثية، ومتفقون على الراويان يعني اتفق على أنه عليه الصلاة والسلام يطيل في الركعتين الأوليين في الرباعية في العصر والظهر، غير أن لفظ حديثهما في مسألة طول الأولى عن الثانية هو الذي حصل فيه إشكال، فلفظ حديث أبي قتادة أنه يطيل الأولى عليه الصلاة والسلام أطول من الثانية في الظهر وفي العصر، وفي لفظ حديث أبي سعيد أنه قال حزرت قراءة فإذا هو يقرأ قدر ألف لام ميم، وفي لفظ قال 30 آية يعني في كل ركعة، فاقتضى هذا أن يكون طول القيام مساويا في كل ركعة للأخرى، فيحمل هذا. وأهل العلم لهم كلام في هذا الاختلاف اليسير، بعضهم قال نقدم حديث أبي قتادة على حديث أبي سعيد، لأن حديث أبي قتادة عند الشيخين وهذا عند مسلم، فيقدم ما عند البخاري على ما عند مسلم، لكن يشكل على هذا أن حديث أبي سعيد صحيح، هذا الذي يشكل، فالواجب أن نجمع بين النصوص بقدر ما نستطيع. وقال بعضهم إنما حديث أبي سعيد إنما هو حزر وليس يقينا، قال حزرت أي خمنت وقدرت، وذاك إنما أتى بخبر ثابت، فلعله يعني لم يجتهد في هذا الحظر فيما يتعلق بالفرق بين الركعتين الأولى والثانية. وقال بعضهم نعمل بهما معا، فنقول إنه ربما صلى صلاة عليه الصلاة والسلام فطول في الأولى عن الثانية، وربما صلى صلاة فجعل الأولى والثانية سواء في الإطالة فيحمل على أنه فعل هذا تارة وفعل هذا تارة، وهذا في ظني هو الأقرب، فإن الصلوات كما ترى تتكرر، وهذا رآه في موضع وذاك رآه في موضع آخر، فلربما صلى عليه الصلاة والسلام ذات يوم فأطال في الركعة الأولى في الرباعية في الظهرين يعني في الظهر والعصر، وصلى مرة صلاة وشاهده مثلا أبو سعيد وكان عليه الصلاة والسلام سوى بين الركعتين في الطول، وهذا هو الأقرب في الجمع بين النصوص. وكلا النصين دليل على مشروعية إطالة الركعتين الأوليين عن بقية الركعات، وأنه يستحب له أن يقرأ سورة بعد الفاتحة عملا بهذا النص، فإنه قال كنا نحزر، وفي لفظ أنه سيأتيك أنه ربما أسمعهم الآية، وذكر أيضا هذا في حديث أبي قتادة كان ربما يسمعهم الآية أحيانا، فدل على أنه يقرأ سورة بعد الفاتحة في هاتين الركعتين، وهذه سنة من السنن على مذهب جمهور أهل العلم، وهذا هو الصواب أنها ليست واجبة إنما هي سنة، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم حين علم المسيء في صلاته لم يذكر له سوى قراءة الفاتحة، فدل على أن ما سواها ليس واجبا، وأنه يستحب في هاتين الركعتين الأوليين، وما عداهما فليس مستحبا. وفي المسألة خلاف يعني في الركعتين الباقيتين هل يقرأ سورة أخرى أم لا، فالجمهور على أنه لا يقرأ شيئا يعني في الثالثة والرابعة من الظهر وفي الثالثة والرابعة من العصر وفي ثالثة المغرب وهكذا في الرابعة والثالثة من العشاء، الجمهور على أنه لا يقرأ سوى الفاتحة لحديث أبي قتادة، فإنه نص في هذا، ولفظ حديث أبي سعيد يشكل في مسألة الحزر كما ترى، لكن الجمهور على أنه لا يستحب له أن يقرأ شيئا بعد الفاتحة، وإن قرأ في بعض الأحيان فالأمر في هذا سعة والحمد لله. ومما يستدل أيضا بهذا الحديث مشروعية إسماع المأمومين شيئا مما يقرأ به، ولا سيما إن كان المقام يقتضي ذلك، فإنه لربما ثقلت على بعض الناس الصلاة فيستحب للإمام أن يسمع المأمومين شيئا من قراءة في بعض الأحيين آية أو نحو ذلك ليعلمهم أنه يقرأ في صلاته، ولأيضا يذكر الغافل والجاهل والناس عن قراءته. وقال بعض العلماء لا يشرع، لأن هذا إنما هو في مقام تعليم منه صلى الله عليه وسلم، إنما أراد أن يعلم أصحابه أنه يقرأ شيئا بعد الفاتحة لأجل أن يقتدوا به صلى الله عليه وسلم. لكن على كل، لو عمل بها الإمام في بعض الأحيان وأسمع المأمومين شيئا من آية أو نحو ذلك في الصلاة السرية لعله يتذكر الغافل أو نحو ذلك، فالأمر في هذا واسع والحمد لله. ومما يستدل به أيضا أن صلاة الظهر وصلاة العصر سريتان وليستا مما يجهر بهما، بدليل أنه قال كان يسمعون الآية أحيانا، فدل على أنه لا يجهر بهما صلى الله عليه وسلم، وهذان النصان من أعظم ما يستدل بهما في هذا الباب في مسألة استحباب الإسرار بصلاة الظهر وصلاة العصر. ووجه ذلك أنه قال كنت أحزر، وفي لفظ قال حزرت، وفي لفظ قال كنا نحزر، فهذا دليل على أنه كان لا يقرأ عليه الصلاة والسلام جهرا، إذ لو كان يقرأ جهرا لما استدعى المقام أن يحزر شيئا من قراءته، فإنه يسمع قراءته، فدل هذا على أن المشروع في حق المصلي أن يسر في هاتين الصلاتين، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم، وهو سنة. يعني لو قدر أن أحدا جهر أو نسيانا هل يقال هنا نسجد للسهو؟ لا، هنا لا يختلف، هنا الحكم يختلف، هذه سنة، فيقال هنا قد خالفت السنة، والصواب أنك تسر بهذه الصلاة لا تجهر بها، لكن لا يقال له يجب عليك سجود السهو، ولا يقال له إذا ترك قراءة سورة في الركعة الأولى يجب عليك سجود السهو، لأن هذه من السنن في الصلاة، إن هذه من السنن وليس من وليست من الواجبات. هذا فيما يتعلق بمتن هذين الحديثين. نعم.
قال رحمه الله: وعن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. رواه ابن ماجه والنسائي وهذا لفظه وهو أتم وإسناده صحيح.
نعم. المصنف أورد هذا الحديث ليستدل به لمسألة ما يستحب أن يقرأ به المسلم من السور، لما أورد ما تقدم لمسألة استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة ناسب أن يبين ما هو المستحب في القراءة، ماذا يقرأ، ماذا يستحب له أن يقرأ به. وذكر لنا هذا الحديث من رواية سليمان بن يسار رحمه الله عن أبي هريرة. سليمان بن يسار تابعي جليل، وهو أحد الفقهاء السبعة، وهو أخو عطاء بن يسار رحمه الله، روى لنا هذا الحديث وحكاه لنا عن أبي هريرة بقوله قال: ما أشبه أنه قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله من فلان، كأنه يعني بذلك أميرا من أمراء المدينة في عهده. القائل هنا هو أبو هريرة، القائل هنا فيه اختصار، اللفظ فيه اختصار، والقائل هنا يرويه سليمان عن أبي هريرة بهذا اللفظ. ثم ذكر ما يتعلق بقراءة السورة في الأوليين، ثم بعد ذلك ذكر ما أراد أن يستدل به، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل، يعني سور المفصل. وسور المفصل هي معروفة، تبدأ من سورة قاف إلى آخر المصحف، وسميت هذه السور بالمفصل لكثرة الفواصل فيما بينها بالبسملة، فإنها كما ترى قصيرة، فكثرت الفواصل بينها بالبسملة فوصفت بهذا، وصفت هذه السور بهذا الوصف. فكان يقرأ عليه الصلاة والسلام في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط، يعني بالسور التي تكون في وسط المفصل، وفي الصبح بطوال المفصل. والمفصل يقولون على القول الصواب أنه يبدأ بسورة قاف وينتهي بنهاية المصحف، وتقسيمه على هذه الأثلاث محل خلاف بين أهل العلم. ورجح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن قصاره يبدأ من سورة الناس إلى سورة الضحى، فهذه تسمى قصار المفصل على القول الراجح الذي رجحه رحمه الله، وإلا فالمسألة خلاف بين أهل العلم. قال: هذا هو قصار المفصل، وطواء وأوسط المفصل من بعد سورة الضحى إلى سورة عبسة، وما بقي هو طوال المفصل. هكذا ذهب رحمه الله الشيخ بن باز رحمة الله عليه. فعلى هذا كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بسورة الضحى فما دونها، في كل ركعة يقرأ بسورة، الظاهر من سياق اللفظ، ويقرأ بالعشاء بأوسط المفصل من بعد الضحى إلى سورة عبسة، يعني بالأعلى، بالغاشية، بالفجر، بالبلد، بنحو ذلك. هذه تسمى أواسط أو أوساط أو أوسط المفصل. ويقرأ في صلاة الصبح بسور طوال من سور المفصل، وهي ما كان فوق ذلك، فإنه يستحب فيها إطالة القراءة، وسماها الله جل وعلا قرآن الفجر، قال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قراءته. والحديث كما ترى حديث صحيح، فيشرع في حق الإمام أن يعنى بهذا، وإن خالف في بعض الأحيان وقرأ بغير ذلك الأمر في هذا يسير، لكن الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بهذه السور في الصلاة. وظاهر من هذا أنه كان يراعي أحوال المأمومين، يراعي أحوالهم، فإن فيهم الضعيف والفقير والضعيف وذوي الحاجة، يراعي أحوالهم، فإذا قرأ بالمغرب بالقصار فهو هنا راعى اعتبار ما بعده، فإنه ليس بين المغرب والعشاء إلا زمن يسير. وإذا قرأ في العشاء بالأوسط كذلك راعى حال الناس في مسألة نومهم ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعنى بهذه الأمور، والمسلم في هذا مخير، الأمر في هذا سعى، لكن إن كان إماما فالأولى أن يعنى بهذا المقام، وإن خالف كما سيأتي من حديث جبير فالأمر في هذا سعى، لأنه ربما قرأ بسورة طويلة في المغرب عليه الصلاة والسلام كما سيأتيك. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم الناس بها في الصلاة المكتوبة، رواه أبو داود.
نعم، هذا الحديث يرويه محمد بن إسحاق المطالبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة مشهورة. وعلى كل، هذا الحديث دليل على أنه إن صح على أنه كان يلازم هذا صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو غالب فعله في صلاته، لأنه قال ما من سورة إلا وقرأ بها، فدل على أن هذا هو الغالب من فعله، لأنه هو إمام المسلمين عليه الصلاة والسلام يصلي بهم. فهذا الذي يعني يستحب في حق الإمام أن يجتهد في هذا، وإن خالف في بعض الأحيان الأمر في هذا واسع، لكن ما دلت عليه النصوص هو ما تراه، هو ما تراه، وأنه كان يعني يداوم عليه في غالب أحواله عليه الصلاة والسلام. نعم، وهذا في الصلاة المكتوبة، يعني في غير المكتوبة لا يختلف الحكم. نعم.
قال رحمه الله: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب، وفي بعض روايات حديث جبير: فكاد قلبي أن يطير، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث دليل على أنه ربما صلى الله عليه وسلم قرأ في غير ما كان يقرأ به على عادته، وهذا الحديث كما ترى في الصحيحين من رواية جبير بن مطعم أنه قرأ عليه الصلاة والسلام بسورة الطور، وهي طويلة، قرأ بها في صلاة المغرب، فدل على أنه ربما يعني خالف ما سار ما كان عليه في بعض الأحايين فقرأ بغير هذا. فالخلاصة في هذا أن هذا يعني يشرع في حق الإمام، فإن قرأ في بعض الأحيان أو نحو ذلك فالأمر في هذا سعة، وكل ما تقدم كله على باب الاستحباب، قراءة السورة والتأمين ورفع اليدين ووضع اليدين على الصدر أو على السرة أو تحت السرة، أو كل هذه من المستحبات، والدعاء والاستفتاح كلها من الأمور المستحبة في الصلاة يتمم بها المسلم صلاته، فإن أتى بها يرجى له الخير العظيم وترجى له الفضائل العظيمة، وإن تركها إن كان عامدا فاته أجر هذه السنة، وإن داوم على تركها فإن بعض أهل العلم قالوا يخشى عليه أن يكون ممن غفل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقاعس عنها، وإن كان ربما تركها في بعض الأحايين فالأمر في هذا سعة والحمد لله. أما إن كان ناسيا فيرجى له الحصول على أجر هذه السنة، لأن الله قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا. والخلاصة أنه لا سجود عليه فيما تقدم كله، إذا ترك السورة أو ترك يعني سجود السهو أو ترك الرفع عند التكبير، عند تكبيرة الإحرام، عند بقية التكبيرات، أو ترك شيئا مما يستحب له مما تقدم، فإنه لا يشرع له سجود السهو مطلقا. إلا أن بعض العلماء قال إن كان يعرف عنه أنه يداوم يلازم على هذه السنة فإنه يستحب له أن يسجد للسهو، لكن هذا القول ضعيف، إنما السجود يكون في ترك واجب أو في ترك ركن إذا تركه جاهلا أو ناسيا، أما إن تركه عامدا فصلاته باطلة، ترك ركنا عمدا ترك واجبا عمدا صلاته باطلة، أما إن تركه ناسيا تركه جاهلا تركه شاكا نحو ذلك فيشرع له سجود السهو، على تفصيل في ذلك في موضعه في هذا الكتاب وفي غيره، سوى تكبيرة الإحرام فإنها لا تسقط في حق المصلي لا سهوا ولا عمدا، لا تسقط في حقه لا سهوا ولا عمدا، لأنه لا يدخل الصلاة إلا بها، فإذا دخل مع الإمام بغير تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة مباشرة فنقول صلاتك باطلة، أعد صلاتك، استأنف صلاة من جديد، لأنها لا تسقط، لأنها هي الركن الوحيد الذي لا يسقط سهوا ولا عمدا، كونها هي التي يفتتح بها المسلم صلاته. وجبير هنا روى هذا الحديث ثم قال بعده كاد قلبي أن يطير. ومحل هذا ما مناسبت هذا اللفظ، هذا القول قاله لأنه روى هذا الحديث رضي الله عنه قبل أن يسلم، روى الحديث تحمله قبل أن يسلم، فلما سمع هذه السورة من النبي صلى الله عليه وسلم طار قلبه فرحا لأنه على وشك الإسلام، فقال كاد قلبي أن يطير بها، فهو على مشارف الدخول في الإسلام، فهو تحمل هذا الحديث قبل الإسلام، ثم لما أسلم روى لنا هذا الحديث. فهذا يستدل به أهل العلم في باب مصطلح الحديث في أنه يجوز في 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 قبول رواية المشرك أو الكافر إذا تحمل قبل الإسلام ثم أداه بعد الإسلام، بدليل أن جبيرا هنا رواه يعني تحمله قبل أن يسلم، ثم لما أسلم روى لنا هذا الحديث وقد قابله الأئمة وفيهم الإمام البخاري ومسلم. وهذه مسألة معروفة عند علماء المصطلح في قسم السنة النبوية. نختم الكلام بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.